بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى لكتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، والتي ألقيت في المسجد النبوي الشريف في شهر ربيع الثاني لعام 2023. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول إنه ولي ذلك.
وكذلك ما جاء في صلاة الخوف، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم الناس إلى مجموعتين ويصلي بكل مجموعة شيء من الصلاة، فجاء صلاة الخوف على عدة أوجه وكلها فيها جماعة. الله تعالى قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة
وإذا كنت
فيهم معه، يعني معناه أنهم ينقسمون هذا الانقسام، مع ذلك ما تركت الجماعة في الخوف، وهذا يدل على تأكد وجوبها وأنه لا ينبغي لأحد ولا يسوغ لأحد أن يتهاون بشأنها، وهي واجبة على العيان. أقلها اثنان، أقل جماعة اثنين إمام ومأموم في غير جماعة وعيد، فإن الجمعة والعيد لا يكفي فيها اثنان إمام ومأموم، يعني يخطب يعني واحد على واحد ويخاطب واحدا، وإنما يخطب على جماعة أو يخاطب جماعة ويخطب في جماعة، ولكن الجماعة أقلها اثنان، ولهذا يصف الواحد عن يمينه، فإذا هي جماعة ولكن الصف على يمينه، ما يصير واحد ولا واحد إلا الرجل مع المرأة، فإن المرأة تصف وراءه ولا تصف بجواره، ولو كانت من أقربائه فإنها تصف وراءه ولا تصف بجواره. المرأة تصف صفا والرجل يصف صفا، هو يصلي أمامه وهي وراءه ولا تصف بجواره، وإنما الذي يصف بجواره هو الرجل. أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، الجمعة والعيد لا بد فيها من عدد أكبر، ولم يصح في مقدار الجمعة والعيد عدد، وما جاء من ذكر 40 هذا غير صحيح، وما جاء من ذكر 12 غير صحيح. نعم هو صحيح من ناحية أنه لم يبقى إلا 12، لكن ما في دليل على أنه لم ينقص واحد، أنه لما قاموا وانفضوا لم يبقى إلا 12، ما في دليل أنه لو كانوا أنقص أنه ما تصح. وعلى هذا فأصح ما يقال أن العيدين تكون في حق ثلاثة، من كانوا ثلاثة مستوطنين فإنهم يصلون الجمعة ولو كانوا ثلاثة، يعني إمام واثنان مأمومان يخطب لهما ويصلي بهما، هذا هو أحسن ما يقال وأصح ما يقال، لأنه لم يثبت في العدد يعني شيء معين، لكن الواحد لا يكفي، ولكن كونه يصير فيه ثلاثة إمام واثنان يعني مأمومون يخطب فيهما ويصلي بهما هذا صحيح في غير جمعة وعيد، يعني فإنه لا يكفي الواحد، لكن ما هو المقدار؟ من العلماء من قال 40 وقال ثلاثة في حديث ضعيف، ومنهم من قال 12 لأن الذين انصدوا كما جاء في آخر سورة الجمعة بقي 12، لكن ما في دليل أنه لو نقصوا أنه يعني ما يجوز، هذا هو الذي وقع وهذا الذي وقع حصل، لكن ما في دليل على أن أقل منه لا يمنع منه وأنه لا يمكن. قالوا مثلا في غير جمعة وعيد
وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا،
واجب على الأعيان يعني وجوب عين مو وجوب كفاية، ليست من الشرط والكفايات التي إذا قام به من يكفي سقط مع الباقين، بل الإنسان إذا تخلف يأثم، لأنه واجبة عليه بعينه، كل إنسان تجب عليه بعينه، اللي هم الرجال الذين يعني البالغون. نعم.
حتى في خوف لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة،
وهذا أقوى ما يستدل به على وجوب الجماعة، إذا كان الخوف ما سقطت فيه واحتاج الناس إلى أن يكونوا مجموعتين، مجموعة تصلي مع الإمام بعض الصلاة ثم تنصرف مجموعة تصلي معه بقية الصلاة، هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة وعلى تأكد وجوبها.
وتفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين وتفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة،
تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، هذا يدلنا على أنه على أن الجماعة ليست شرطا في الصلاة، صحة الصلاة ليست شرط، لأنه لو كان شرط ما صحة الصلاة من صلى في بيته، لكن من صلى في بيته صحة صلاته وأثم، لأنه أتى بالفرض الذي لا بد منه, والذي لو تركه كان كافرا, ولكنه ترك امرا واجبا عليه يعزم به وهو الجماعه. واذا من صلى في بيته صح صلاته, لا يقال صلاه باطله, ولا يقال انه يطالب باعاده الصلاه. فيعني ولكن الذي صلى جماعه تزيد عليه في 27 درجه, تزيد عليه في 27 درجه, يعني انها تعادل 27 صلاه. هذا يعني فضل عظيم يحصله من صلى جماعة, ومن صلى في بيته صح صلاته مع أنه أدم في تركه الواجب اللي في صلاة الجماعة. ولهذا صلاة الجماعة واجبة وليست شرطا يعني في الصلاة, لأن القول بشرطيتها يعني معناه لو صلى إنسان في غير جماعة ما صح صلاة, ما أدى ما هو مطلوب منه, ولكنه أدى الفرض, ولكنه أدم في ترك الواجب الذي هو الإتيان بها جماعة. وتفضل صلاة الفردي صلاة الجماعة على صلاة الفردي بسبع وعشرين درجة.
وتفعل في المسجد,
وتفعل المسجد صلاة تفعل المسجد, ما تفعل من البيوت. والرسول صلى الله عليه وسلم لما هم بتحريق البيوت على أصحابها ما سأل هل يصلوا جماعة ولا ما يصلوا جماعة, لأنهم ما صلوا في المسجد, العقوبة على كلهم ما صلوا في المسجد. فإذا محلها المسجد وليس محلها البيت. ولا يقال أن الإنسان يقول الإنسان أصلي أنا عندي أولادي وعندي كذا في جماعة نصلي جماعة, لا, لا بد من ذهاب المسجد, وإلا فإنهم آثمون.
والعتيق أفضل,
والعتيق اللي هو قديم لكثرة العبادة فيه ولطول يعني مدة العبادة فيه, وكونه يعني مكانا كثرت فيه العبادة وامتدت فيه العبادة, يعني أفضل من الجديد. يعني معناه القديم العتيق أفضل من الجديد الذي توه يعني يصلى فيه.
وكذلك الأكثر جماعة,
وكذلك الأكثر جماعة أفضل من الأقل جماعة. الأكثر جماعة أقل من الأكثر جماعة أقل أفضل من الأقل جماعة. وكذلك الأبعد أفضل من الأقرب, لأن هذا فيه زيادة خطى. يعني فهذه يعني أشياء يحصل فيها التفضيل لزيادة الفضل فيها ولزيادة الأجر فيها. وتفعل في المسجد والعتيق أفضل.
وكذلك الأكثر جماعة وكذلك الأبعد,
يعني من تفعل في الأكثر جماعة وتفعل أيضا في الأبعد.
يعني الأبعد لكل الخطوات,
يعني يكون يعني هو المقصود بالأبعد من أجل زيادة الخطى, من أجل زيادة الخطى في السير إليه والذهاب إليه. لكن إذا كان الإنسان يعني عنده جماعة وهو معهم وذهابه يعني عنهم يعني يشوش عليهم ويفوت المصلحة التي يصلي معهم. لكن إذا كان يعني سيذهب مثل الجمعة وسينتقل من مكانه والمسجد الذي لا يجمع فيه, ولكن سيذهب إلى مكان, كون يذهب إلى مكان عتيق وأكثر جماعة وفيه يعني زيادة وعد, لا شك أن هذا فيه تفضيل وفيه زيادة أجر.
ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه,
ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه. يعني يكون يعني الناس يفتاتون عليه, يعني الوقت ما جاء وقت الإقامة فيقوم أحد يقيم الصلاة ويصلي بالناس والإمام يعني سيأتي. أما إذا يعني طال انتظار يمكن, وإذا كان هو أذن وقال يعني فلان صلى عني يعني لن آتي, فإنه يصلي بالناس ويقيم الصلاة ويصلي. ولا يؤم
في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه,
ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه, ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه. لكون أذن أو وصل لأحد من الناس أن يصلي مكانه هذا لا بأس به, لأنه بإذن الإمام. أما كون إنسان يأتي ويستات عليه قبل أن يأتي وقت الإقامة, كون للشغل الإنسان اللي شغله خلاص قوم الناس صلاة وتقدم يصلي بالناس, هذا سيات عليه ولا ليس له ذلك. نعم.
إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك,
إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك. نعم, إذا تأخر فلا يكره ذلك, لأن كونه خرج الوقت أو مضى الوقت الذي يأتي به الإمام فإنه يمكن أن يقوم أحد يصلي, لأن هذا وجد الدليل على ذلك. لأنه جاء عن الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم, يعني جاء أبو بكر بلال إلى عمر إلى أبي بكر وطلب منه فقام وصلى. وكذلك عبد الرحمن بن عوف لما كانوا في غزوة تبوك فإنه تأخر عنه النبي وكان متأخر معه مغيرة بن شعبة وبعض أصحابه, والجماعة تقدموا وكان في صلاة الفجر فأقام الصلاة وصلى لهم عبد الرحمن بن عوف. ولما مضى ركعة وصل الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى مع عبد الرحمن بن عوف ركعة, ولما سلم عبد الرحمن قام يصلي ركعة التي سبق بها. وأما صلاة أبي بكر فإنه دخل في الصلاة وهو في أولها, دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار في الصف الأول, فصار الناس يصفقون, فالتفت أبو بكر وإلى رسول الله فرجع القهقراء وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتحول أبو بكر من كونه إمام إلى كونه مأموم, وكان في أول الصلاة. وأما في قصة غزوة تبوك فعبد الرحمن صلى ركعة قبل آيات النبي صلى الله عليه وسلم, فرسول جاء وصلى معه, فإذا تأخر لم يقرأ لفعل أبو بكر وعبد الرحمن وعبد الرحمن عوف. عبد الرحمن أبو بكر في المدينة وعبد الرحمن عوف في غزوة تبوك.
وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل.
وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل, يبدأ يتنفل. صلاة قيمة وسمع الإقامة فيأتي يقول الله أكبر, يعني يأتي إنسان الفجر فالإقامة تقام ويقول خلاص أنا أصلي ركعتين وبعد ذلك أدخل مع الإمام ولا يفوتني شيء من الصلاة. نعم هذا لا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة, إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة, فلا يجوز الشروع في نفل بعد الإقامة. وإن أقيمت وهو فيها الإقامة حصلت بعد ما دخل الصلاة, قال أتمها خفيفة يتمها خفيفة, ومن أهل العلم من قال يقطعها, ومنهم من قال إن كان في أولها قطعها وإن كان في آخرها أتمها خفيفة, وهذا أقرب, إذا كان في أولها يقطعها وإذا كان في آخرها معنى أنه ما بقي إلا ركعة واحدة فإنه يتمها خفيفة, لكن إذا كان في أولها يقطعها.
ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة.
ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة, يعني أدرك شيئا يعتد به يعني في الصلاة, وإلا فإن الإنسان يدخل مع الإمام في أي حال من الأحوال, في أي حال من الأحوال يدخل معه, وإذا دخل معه وهو لم يسلم فقد أدرك الجماعة. لكن فرق بين الإدراكين, الأول أدرك شيئا يعتد به الذي أدرك ركعة, والذي بعد ما مضت الركعة أدرك يعني أصل الجماعة ولكنه عندما يقوم يقضي يأتي بالصلاة كاملة, لأنه ما أدرك شيئا يعتد به لكنه أدرك الدخول مع الإمام في الصلاة فقد أدرك الفضل وأدرك الفضيلة. وأما ذاك أدرك شيئا يعتد به, يعني إذا قام يقضي بقي عليه ثلاث إذا كانت إنها رباعية. وأما الذي جاء بعد الركوع من الركعة الأخيرة فإنه يدخل معه ولكنه بعد ذلك يقضي الصلاة كاملة لأنه فاته ركوعها, أي ركوع الركعة الأخيرة. وعلى هذا فالإنسان يكون مدركا للجماعة سواء أدرك الركعة الأخيرة أو لم يدركها, يدخل مع الإمام, لكنه إذا كان أدرك ركعة فقد أدرك شيئا يعتد به, ويكون عندما يقضي يكون بقي عليه شيء وقد أدرك شيئا مع الإمام.
وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام.
والركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام سواء كانت الأولى أو الأخيرة, لكنه هنا لما ذكر أنه بإدراك الركعة الأخيرة قال تدرك هذه الركعة بإدراك الركعة مع الإمام, يعني إذا أدرك الركوع مع الإمام معناه أنه أدرك الركعة وأدرك من الصلاة ركعة. وإن فاته الركوع قبل أن يعني رفع الإمام قبل أن يركع فإنه فاتته تلك الركعة وفاتت الركعة كلها ولكنه يدخل معه. إيش قال؟
ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام.
نعم, وقد عرفنا فيما مضى أنه إذا أدرك الإمام أو أنه استقر راكعا قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو قبل أن يسمع سمع الله لمن حمده, حيث استقر راكعا قبل أن يسمع أو قبل أن يرى, فإنه يكون بذلك مدركا ركعة. وإذا شك هل رفع الإمام أو رفع فإن الأصل هو عدم الإدراك كما سبق أن عرفنا ذلك في كلام المؤلف رحمه الله.
وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع.
وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع, يعني معناه إذا جاء والإمام راكع فإن كبر وهو قائم, طبعا لا بد وقد عرفنا أنه فإن أدركه راكعا فبقدر تحريمه, يعني القيام يكون بقدر تحريمه, فيكبر وهو قائم ثم يهوي للسجود. إن كبر ثانية فهو أفضل لأن فيه خروج من خلاف من أوجب يعني تكبيرتين, وإن أوجب التكبيرة الثانية, وإن لم يأتي بها ففعله صحيح لأنه جاء عن بعض الصحابة. نعم, وإن إيش؟
وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه.
إتيانه بالتكبيرتين أفضل وأحوط وأريح للإنسان وأطمئن أشد اطمئنانا له, بخلاف كونه يعني ما أتى بالتكبيرة الثانية. أما التكبيرة الأولى هذه لا بد منها اللي تكبيرة الإحرام, لأنه لا يكون مدركا الصلاة داخل الصلاة إلا بها. ولكن لا تجي تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام, لأنه كبر الركوع لا يكبر الإحرام, فإن الصلاة ما انعقدت. ولكنه تكبيرة الإحرام تجزى عن تكبيرة الركوع لفعل بعض الصحابة كما ذكره المصنف. ولكن كونه يأتي بالتكبيرتين معا, يأتي بالإحرام ثم بتكبيرة الركوع, هذا أولى خروجا من خلاف من أوجبه, أي أوجب تكبيرة الثانية.
فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة
وعليه
متابعته.
فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة, يعني فاتت الركعة, وعليه متابعته من يدخل معه في الصلاة ويتابعه, وبذلك أدرك الجماعة فيتابعه.
ويسن دخوله معه للخبر.
يعني معناه يعني لما فتح الركوع قال خلاص, يعني ما دام إذا قام الإمام إذا سلم الإمام سيصلي أربع, إذا أنا لا أدخل, لا يدخل للخبر, لأنه يعني جاء من جاء والإمام على حال فليفعل مثل ما يفعل الإمام.
ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية.
ولا يقوم المسبوق لقضاء ما فات إلا بعد تسليم الإمام التسليمة الثانية, لأن تسليمة الركن كما عرفنا بعد ما يسلم التسليمة الثانية يقوم المسبوق, لا يقوم بعد التسليمة الأولى وإنما يقوم بعد الثانية, لأن التسليمتين ركن كما قد عرفنا.
فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه.
فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه, المسبوق الذي جاء وعرف أن الإمام أنه سلم ولكنه سجد بعد السلام لا يدخل معه. وإذا كان قبل السلام يدخل معه, لأن السلام وراءه, لأنه سيدرك السلام.
وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى.
وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى, لكن هذا الفوات إذا كان فاتته وهو لا يريد أن تفوته, لأن بعض الناس قد يتأخر لأنه لا يريد أن يصلي وراء إمام معين, فهذا لا يجوز له ذلك, لأن هذا فيه معناه تعدد الجماعات من غير عذر ومن غير سبب, وإنه بسبب ما في النفوس, هذا لا يجوز. وأما إذا كانت عدل الجماعة بسبب أن الإنسان كان يريد الجماعة ولكن فاتت الجماعة فيصلي في جماعة أخرى, سواء كان في ناس يتأخرون يروح يصلي معهم, إذا كان مثل آخر يتأخر يروح يصلي معه إذا كان يقدر كيف, وإذا كان ذلك وجد أحد الناس فاتت من الصلاة فيصلون الجماعة مع بعض, ولا يقال لهم انصرفوا كل واحد يصلي في بيته, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إقامة الجماعة ولو عن طريق الصدقة, يعني هو قال لما جاء رجل فات الصلاة قام يتصدق عليه ويصلي معه, فإذا جاءنا اثنين نقول كل واحد راح يصلي في بيته, وإذا جاءنا واحد يبحث عن يتصدق معه, هذا من باب أولى أنه يجوز أن يصلوا جماعة. إذا كان أرشد إلى إيجاد الجماعة عن طريق التصدق فكونها يؤتى بها بدون صدقة يعني باب أولى.
قرب وقت الإقامة.
الله أعلم. صلى الله
عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى, وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى, فإن لم يجد استحب لبعضهم أن يصلي معه, لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فيقول الإمام الشيخ المجدد الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمة الله عليه, وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى, فإن لم يكن استحب لبعضهم أن يصلي معه. أولا, الذي تفوته الجماعة لا يخلو من أمرين, إما أن يكون قاصدا التخلف عن الجماعة لئلا يصلي وراء إمام معين فهذا لا يجوز, وإما أو يكون حريصا على إدراك الجماعة ولكنها فاتت الجماعة, فهذا هو الذي ذكره الشيخ لأنه تحب له أن يصلي في جماعة أخرى. أما إذا كان قصده التخلف لئلا يدرك الصلاة ومن أجل أن يصلي جماعة مع غيره, فهذه جماعة أخرى لا يجوز إقامتها, لأنها فيها اختلاف وتفرق, وإنما الذي يجوز إقامتها وهي جماعة الثانية من كانوا حريصين على الصلاة ولكن فاتتهم الصلاة فإنهم يصلون جماعة، إذا كانوا عدد فإنهم يصلون جماعة. قال رحمه الله: وإن فاتت الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى. وإذا كان هناك مسجد قريب ويعلم أنه يعني يتأخر في الصلاة فذهبه إليه مناسب، لأن تلك جماعة قائمة، لأن تلك جماعة قائمة. لكن حيث لا يكون أو يكون بعيدا والذهاب إليه يعني يفوت الصلاة، فيمكن أن جماعة متأخرين يصلي بعضهم مع بعض جماعة في المسجد جماعة ثانية. فإن لم يكن شيء من ذلك استحب لبعضهم أن يصلي معه يعني متطوعا متنفلا، بحيث يوجد صلاة الجماعة عن طريق مفترض ومتنفل. لكن إذا وجد مفترضون فإنهم يصلون جماعة، لأن تكون فاتحة المصلاة يصلون جماعة. وإن لم يوجد إلا شخص واحد ما ليس هناك أحد يصلي معه، فاستحب لبعضهم أن يصلي معه لتوجد له الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن من فاتت الجماعة أو فاتتهم الجماعة وكانوا غير متعمدين التأخر لأن لا يصلي وراء الإمام، فإن لهم أن يصلوا جماعة. لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد إيجاد الجماعة ولو عن طريق الصدقة، فإذا كان الناس ليسوا بحاجة إلى صدقة فمن باب أولى أنهم يصلون. إذا لم يكونوا بحاجة إلى صدقة فإنهم أولى أن يصلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى إيجاد الجماعة ولو عن طريق الصدقة، فمعنى هذا أنها إذا كان هناك جماعة وليسوا بحاجة إلى صدقة فهو أولى بأن يصلوا جماعة. هناك مسألة من سبق أن تقدمت وأحب أن أنبه عليها الآن، وهي أنه لا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا بحيث يؤذيهم. هذه مسألة نظر. أنا ذكرت فيما مضى أن كلمة جهرا أنها ترجع إلى التالين، وهكذا فهمت، وأن تكون حال من التالين يعني يتلون جهرا. وذكرت يعني صور تنطبق عليها بأن يكونوا جماعة يقرؤون متحلقين وكل واحد يقرأ على حدة، فكونه يأتي شخص يقرأ ويشوش عليهم يعني ليس له ذلك. لكن الذي يبدو أن كلمة جهرا ليست حالا من التالين، وإنما هي تأكيد ليجهر التي مضت في أول الكلام، ولا يجهر بين مصلين ونيام وتالين جهرا يؤذيهم، يعني لا يجهر جهرا يؤذي هؤلاء الذين تقدموا، فتكون مصدر مؤكد ليجهر وليست حالا من التالين، يعني كونهم يتلون حال كون تلاوتهم جهرا فهذا أظهر. والذي ذكرته من أمثلة كون أناس يعني يتلون جهرا وأن أحد لا يؤذيهم على ما هو عليه ينطبق، يعني ينطبق عليه ما ذكرت من ناحية أنه يعني لا يشوش على أحد من التالين سواء كانوا جماعة أو غير جماعة. الحاصل أن كلمة جهرا الأقرب أنها تأكيد لقوله في الأول: ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا يؤذيهم، يعني يؤذي هؤلاء، يؤذي النيام ويؤذي المصلين ويؤذي التالين. ومعنى هذا أن إذا كانت التلاوة جهرا ولكنها لا تؤذي لأن يكون صوت منخفض لا يوقظ نائما ولا يزعج مصليا ولا كذلك يشوش على تال، فإن ذلك هذا هو الذي لا بأس به. وأما إذا كان ذلك الجهر يؤذي النائمين بأن يستيقظوا ولا يطرد عنهم النوم، أو المصلين يعني يشوش عليهم في رفع الصوت، أو تالين يعني يشوش عليهم، فهو لا يجهر بحيث يؤذيهم، أي يؤذي الثلاثة الأصناف التي مرت. وما ذكرته من التمثيل للتالين جهرا هو صحيح، يعني يكون الناس يجهرون يعني واحد يقرأ والباقين يسمعون ثم يأتي واحد يشوش عليهم، نعم هؤلاء يقال لهم تالين. نعم اللي بعده:
ولا تجب القراءة على مأموم، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
ولا تجب القراءة على مأموم، وهذا قول بعض أهل العلم على أن القراءة لا تجب على المأموم، وإنما الإمام يتحمل القراءة على المأموم. وفيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال إن القراءة تجب على المأموم مطلقة في السرية والجهرية، ومنهم من قال إنها تجب لا تجب عليه مطلقة لا في السرية ولا في الجهرية، ومنهم من قال تجب عليه في السرية دون الجهرية. والصحيح أنها تجب عليه مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي للناس صلاة جهرية وكان حصل قراءة يعني حصل عليه تشويش فيها، قال ما لي أنازع القراءة، لعلكم تقرؤون خلف إيمانكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فدل على أن فاتحة الكتاب يؤتى بها ولو كان الإمام يقرأ، لأنه قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لكن غيرها لا يقرأها الإنسان أبدا ما دام أن الإمام يقرأ، بل عليه الاستماع لعموم قوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وعلى هذا فيكون مستثنى من هذه الآية ومن عمومها قراءة الفاتحة فقط وراء الإمام، للحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أنه قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فدل على أن فاتحة الكتاب مستثنى وأن المنع إنما يكون في غيرها، وأما هي فإن ذلك مطلوب، وهذا هو القول الذي هو القول بوجوب القراءة على المأموم مطلقا، ولا تجب القراءة على المأموم
لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون،
لقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال الإمام أحمد أجمع العلماء على أن هذه الآية في الصلاة، ومعنى ذلك أن الإنسان يستمع، ومعلوم أن هذا يؤخذ به لكن يستثنى منه ما جاء النص باستثناء وهو قراءة الفاتحة، حيث قال ما لي أنازع القراءة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، معنى ذلك أن غير فاتحة الكتاب هو الذي يستمع له وينصت له ولا يتشاغل بقراءة، أما تشاغله بقراءة الفاتحة إن كان هناك للإمام سكتة أو سكتات يمكن أن يقرأ فيها فعل ليكون مستمعا في جميع الأحوال، وإن لم يكن هناك سكتات فإنه يأتي بها والإمام يقرأ السورة، ولكن لا يأتي بشيء أزيد من الفاتحة بل يقتصر عليها.
وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام،
وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام، يعني في الصلاة السرية الإمام هو يقرأ في الصلاة السرية ويكون سنة أيضا.
عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه،
العبارة كأنها ما هي مستقيمة يعني مع الكلام، لعلها وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة،
لا هي نسخة ثانية بدون عنده مباشرة، أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه،
نعم يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه يعني صلاة سرية خروجا من خلاف من أوجبه، لأن بعض العلماء قال بوجوبه كما أسلف وهو جاء عن البخاري وعن غيره، والبخاري له جزء في القراءة خلف الإمام وهو يرى الوجوب، ويعني وهو ممن يرى الوجوب، فالإنسان إذا أتى بها هذا يشير إلى أن بعض العلماء ما يرون القراءة خلف الإمام حتى في السرية، لكن كل إنسان يقرأ خروجا من خلاف من أوجبه هذا أولى، لكن أولى من هذا كله هو وجوب القراءة، وجوب القراءة وأن المأموم يعني يأتي بها ولو كان الإمام يقرأ السورة في حال الصلاة الجهرية، وهو الذي يدل عليه الأدلة.
لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة،
لكن تركناه إذا جهر الإمام، لأن قال يثن أن يجهر خروجا من خلاف من أوجبه، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة، ويقوله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له، والحديث الذي في صحيح مسلم وإذا قرأ فانصتوا، والحديث الذي صححه مسلم وهو يعني قوله إذا قرأ فانصتوا، لأنه ليس في صحيحه ولكن قيل له قال يعني ليس كل صحيح عندي وضعته ها هنا، هو صحيح ولكن ليس لما ذكر له قال ليس كل صحيح عندي ذكرتها هنا، ولكنه صحيح عند مسلم وإذا قرأ فانصتوا، هو مطابق للآية الكريمة وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لكن تركناه للأدلة، الأدلة الآية والحديث الذي فيه وإذا قرأ فانصتوا، لكن كما قلنا يستثنى من ذلك سورة الفاتحة للدليل الذي دل على ذلك.
ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام،
ويشرع في أفعالها أي المأموم بعد فراغ إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام، يعني معناه أن المأموم يتابع الإمام، وأحوال المأموم مع الإمام بالنسبة للمتابعة أو عدم المتابعة أربعة أحوال، إما مسابقة وإما موافقة وإما متابعة وإما تخلف، هذه أربعة أحوال مرتبة على حسب الترتيب الفعلي، إما مسابقة يعني يسبق الإمام، أو موافقة يعني يكون مع الإمام لا يسبقه ولا يتأخر عنه، وإما متابعة وهي أنه يشرع بها بعد فراغ إمامه من غير تخلف، وإما تخلف وراء المتابعة، تخلف وراء المتابعة بحيث لا يتابعه وإنما يتخلف عنه، بحيث أن يظهر ينتقل من ركن وهو ما لحقه بأن يركع ثم بعد ذلك يرفع وهو لم يلحقه، هذا أيضا كذلك هذا تخلف. إذن هي أربعة، الأولان والأول والأخير اللي هو المسابقة والتخلف، يعني هذا حرام لا يجوز ولا تصح معه الصلاة، يعني مع تعمد. وإذا حصل سهوا فإن المسبوق يرجع ويتابع الإمام، وإن كان التخلف حصل يعني لسهو أو نوم فإنه يفعل ما سبقه به الإمام ويلحقه. وأما الموافقة فإن كانت عمدا فإن صاحبها يأثم لأنه لم يحصل منه، ولكن لا يقال أنها تبطل صلاته، ولكنه يأثم لكونه لم يتابع الإمام ولم يسابق الإمام وإنما موافقة. وإذا كان يعني سهوا فهو معذور، والواجب هو المتابعة، بمعنى أنه بعدما يفرغ الإمام يلحقه إذا ركع الإمام وركع، وإذا رفع رفع، لا يكون موافقا له وإنما يكون متأخرا عنه بالمتابعة، لا بالتخلف الذي يتخلف عنه طويلا الذي هو مذموم ومحرم. هذه أحوال المأموم مع إمامه، إما مسابقة وإما متابعة موافقة وإما متابعة وإما تخلف.
من سبق الإمام بتكبيرة الإحرام سهوا،
لا، تكبيرة الإحرام يجب عليه أن يرجع، تكبيرة الإحرام يجب عليه أنه يرجع ليأتي بها بعده.
ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام، فإن وافقه كره،
فإن وافقه يعني ركعه إياه في وقت واحد ما يتقدم أحدهما على الآخر كره.
وتحرم مسابقته،
وتحرم مسابقته بأنه يركع قبله ويرفع قبله، لأنه ما معنى إذن إيش فائدة الإمام الإتمام، إيش فائدة الإتمام إذا كان سيسبق إمامه؟ ثم قال بعض أهل العلم إن هذا من كيد الشيطان للإنسان، لأن الإنسان يعلم أنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام، إذن إيش فائدة الاستعجال؟ ما هو إلا من تلاعب الشيطان بالإنسان، لأنه ولا سبقه في الركعات لم ينصرف من صلاته إلا بعد سلام الإمام، إذن هذه المسابقة ما ترتب عليها إلا المضرة وما حصل من ورائها فائدة. الاستعجال هذا ما أتى بفائدة لأنه لم يخرج من صلاته إلا بعد سلام إمامه، هو محبوس معه لا يمكن أن ينصرف عن قبله ولا سابقه، ولكن هذه المسابقة أدت إلى أمر أضر به، إما إن كان متعمدا بطل صلاته، وإن كان ساهيا كذا وجب عليه أن يرجع ويأتي به بعده. وتحرم مسابقته،
فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده،
فإن ركع أو سجد قبل إمامه سهوا رجع ليأتي به بعده، لأن يعني يتدارك السبق بأن يرجع سائلا.
فإن لم يفعل علم عمدا بطل صلاته،
فإن لم يفعل أنه سرع لتبنى لأن الإمام نحصل لذلك
وإن تخلى عنه بركن
بلا عذر لا يوافقه، ولكنه إذا هو
إن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمام فعله ولحقه،
وإن كان لعذر يعني ليس عمدا وإنما لعذر يعني كونه نعس أو حصل منه يعني الإمام مستجل أو غفلة يعني سهى فإنه يفعله ويلحق، معنى أنه تنبه الإمام رفع رأسه من الركوع يركع ثم يرفع ثم يلحق الإمام.
وإن تخلل بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام،
وإن كانت تخلل بركعة فإنه يتابعه في بقية من صلاته ويقضيها بعد سلام الإمام، يعني لو راح يتشاغل بركعة كاملة ما يتابع الإمام، يعني يصير صلاة الركعات اللي قدامك لها يفوت الإمام فيها، وإنما يأتي تلك الركعة التي سبق فيها بعد سلام الإمام.
ويتم له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف،
ويتم للإمام إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف، يخفف من أجل هذا العارض حصل لبعض المأمومين. ودليله الحديث الذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أدخل في الصلاة أريد أن أطيل فيها، لا أسمع بكاء صبي، لا أتجوز في صلاته يعني شفقة على أمه من وجهها عليه, يعني تكون مشغولة إذا كان الولد يصيح هو الإمام مطول للصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يريد التطهير, ثم بهذا العرض الذي حصل لبعض المأمومين وهي أم الصبي لأنها تنشغل بالها بصبيها, فكان عليه الصلاة والسلام يخفف من أجل أن لا يحصل تشوشها على ابنها. فإذا عرض عرضا لبعض المؤمنين يقصد التخفيف فإنه يخفف, لهذا الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن.
وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن. إحنا عرفنا الواجبات وأنا يعني ما زاد عليها يكون مستحبا. فيقول المصنف رحمه الله تكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن. ومعنى الإنسان يقصر على الواجبات فقط ويسرع, وإنما يأتي يعني يحصل عنده اطمئنان بحيث هو يأتي بما يسن وغيره من المؤمنين يأتون بما يسن. مثل إذا قام من الركوع يعني قال ربنا ولك الحمد هذا هو الواجب, لكن حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه للسماوات والأرض ومن ذلك ثمشين بعد هذا هو المتعب. فالإنسان لا يقوم ركوع ربنا ولك الحمد ثم ينتقل إلى السجود, وإنما يطمئن حتى يتمكن المأمون من فعل ما يسن وهو أيضا يأتي بفعل ما يسن.
ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية.
ويسن تطويل القراءة الأولى أكثر من الثانية. تطويل القراءة الأولى القراءة في الركعة الأولى أطول من الثانية. وذلك لأمرين, أولا كون الإنسان في صلاته أو أول صلاته عنده نشاط, والأمر الثاني أن يتمكن المأموم من ذلك ركعة, لأنها لو قصرت الأولى تفوت الإنسان المأموم ركعة المسبوق, تفوت المسبوق الركعة. لكن إذا طولت الركعة الأولى وطالت الثانية أكثر منها معنى ذلك أن من يأتي متأخرا يدرك ركعة, لأنه يدرك الإمام لا يركع, فالركعة تدرك بذلك الركوع. فإذا طولت الركعة الأولى معنى ذلك تمكن المتأخر من المسبوقين بأن يلحق الصلاة وألا تفوته الركعة.
ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على مأموم.
ويستحب للإمام الداخل يعني إذا كانت الركعة يعني في ركوع أن ينتظر الداخل إذا سمع صوت مشي يعني خشش في عاده ويعني صوت يعني وطأه على الأرض أنه يقدر أن يدرك, لأن بشرط أن يمر على مأموم, لأن المقصود من ذلك هو تحصيل المصلحة لهذا الداخل. فإذا كان تحصيل المصلحة له لا يتأتى إلا بإضرار الذين كانوا موجودين من قبل, فهم أولى بأن يعني تراعى أحوالهم وتراعى ظروفهم. فإذا كان هناك مشقة فإنه يرفع ولو فاتت ذلك الداخل الركعة. وإيش؟
ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأموم. وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. وأما تقديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر رضي الله عنه مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ رضي الله عنهما, فأجاب أحمد رحمه الله أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى. وقال غيره لما قدمه مع قوله يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, علم أن أبا بكر رضي الله عنه أقرأهم وأعلمهم لأنهم يكونوا يتجاوزون شيء من القرآن حتى يتعلموا معاني ملك كما قبل عبد الله فأنا أجل من إذا تعلم عبر آيات القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانينا وعمل بهن حتى يتعلم معانينا والعمل بهن.
ثم شرع المؤلف رحمه الله في أول كتابه من أولى الناس بالإمامة كما جاءت من تدري يوم قرآن من كتاب سواء من كتاب سواء أقرأهم. يعني بيان ترتيب الأولوية في حق من يتولى الإمامة وأنه أولى الناس بالقراءة بالإمامة أقرأهم لكتاب الله, يعني أجودهم قراءة وأكثرهم.
أخي الكريم من فضلك تقلب الشريط. ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأموم. وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. وأما تقديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر رضي الله عنه مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ رضي الله عنهما, فأجاب أحمد رحمه الله أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى. وقال غيره لما قدمه مع قوله يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, علم أن أبا بكر رضي الله عنه أقرأهم وأعلمهم لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن.
ثم شرع المصنف رحمه الله في أولى الناس بالإمام من أولى الناس بالإمامة؟ قال أولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، كما جاء في حديث ابن مسعود البدري: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة، فإن كانوا في الجوة سواء فأكبرهم سنا. فهذا يعني بيان لترتيب الأولوية في حق من يتولى الإمامة، وأنه أولى الناس بالقراءة بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، يعني أجودهم قراءة وأكثرهم أخذا القرآن مع علمه بأحكام الصلاة وما يتعلق بها. أما إذا كان يعني ليس عنده نقص في أحكام الصلاة وما يتعلق بها، فإنه لا يكون هو الأحق بالإمامة، لأنه قد يحصل منه شيء في صلاته لا يستطيع أن يأتي بالصلاة كما ينبغي. فأقرأ الناس أكثرهم أخذ للقرآن وأجودهم قراءة هو الذي يقدم على غيره. ثم أورد المصنف رحمه الله إشكالا أو استشكالا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أقرأ يوم القيامة أقرأهم لكتاب الله. ومعلوم أن في الصحابة من اشتهر بالقراءة والإقراء مثل أبي بن كعب وغيره، وإذا فكيف قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن أبي بن كعب معروف بأنه أقرأ الصحابة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أجاب، ذكر جوابين، أحدهما عن الإمام أحمد، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه مع وجود من هو أقرأ منه للإشارة إلى أنه لحق بالخلافة من بعده، الإشارة إلى أنه لحق بالخلافة من بعده، وأنه أولى الناس بالإمامة بعده والخلافة بعده، والخليفة هو الذي يؤم الناس ويصلي بالناس، فهذا إشارة إلى خلافته. ولهذا قال عمر رضي الله عنه يوم التقيفة: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا الذي هو الصلاة، أفلا نرضيك لأمر دنيانا الذي هو الخلافة؟ فأخذوا من تقديمه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أولويته، مع أن أولوية صلى الله عليه وسلم في الخلافة جاء فيها حديث تدل عليها أوضح من قضية تقديمه في الصلاة، مثل الحديث الذي في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا، فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل. ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني معناها الذي يريد أن أكتبه سيحصل باتفاق المسلمين وبرغبة المسلمين وبحصول اتفاق المسلمين على ذلك من غير أن آمرهم به، لأن هذا إخبار عن أمر سيقع. يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وقد أبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وتولى أبا بكر رضي الله عنه بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتحقق ما أخبر به صادق الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فهذا أقوى دليل يستدل به على أنه لحق بالخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، لأنه أراد أن يكتب كتابا لأبي بكر ثم ترك الكتابة لما علم من أن المؤمنين سيختارونه بطواعيتهم ورغبتهم واختيارهم، وأن هذا الذي يريد أن يكتبه سيتحقق برغبة منهم، حيث قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فهذا من أوضح الأدلة على أنه لحق بالخلافة. لكن الحديث الذي معنا أو الذي تقديم ما يتعلق بتقديم الصلاة أخذ منه بعض أهل العلم بأن المقصود من ذلك الإشارة إلى حقيته بالخلافة، وكما قلت هذا هو الذي قاله عمر يوم التقيفة: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ديننا أفلا نرضيك لأمر دنيانا. وقال غيره، يعني قال غير الإمام أحمد معللا لتقديم أبي بكر في الصلاة على غيره، قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة أقرأهم لكتاب الله، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجمعون بين القراءة القرآن والعمل والفقه والتفقه فيه، قال: فعلم بهذا أن أبا بكر يعني أنه هو الأولى، لأن اجتمع فيه الأمران، وإن يعني كان غيره قد أمكن منه في الأول، إلا أن عنده الأمر الثاني الذي هو التفقه، كما جاء عن مسعود: كنا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. فكان أبو بكر رضي الله عنه من أعلم الصحابة، وكان جمع بين يعني هذا وهذا، فصار تقديمه لا للإقراء وحده أو للإقرائية وحدها، وإنما للطريقة التي كانوا عليها في القراءة والتفقه في الدين. كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن.
وروى مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه يرفعه: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا.
ثم ورد حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني أكثرهم أخذا له وأجودهم في القراءة، مع علمه أو فقهه بأحكام الصلاة. إذا كان لا يفقه شيئا من أحكام الصلاة فهذا يعني غيره أولى منه. فإن كانوا في القراءة سواء تساووا في الأقرائية يرجح جانب ما كان عنده فقه وعنده معرفة في الأحكام الشرعية. فإن كانوا في الاثنين سواء في الأقرائية وفي الفقه في الدين قال أقدمهم هجرة، يعني من سبق إلى الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام فإنه بذلك صار له ميزة على غيره، صار له ميزة على غيره ممن يساويه. فإن كانوا في هذه الأمور الثلاثة كلها سواء فأقدمهم سنة، يعني الذي هو أكبرهم سنة، وذلك لأنه سبق غيره في العبادة وأن له مدة يتعبد قبل أن يأتي هؤلاء الذين شاركوه في الأقرائية والعلم بالسنة والهجرة، فأقدمهم سنة. وهذا يعني يدل على أن هذه الأمور من الأشياء من الأمور التي تلاحظ، أو أن هذه الأمور تلاحظ عند تقديم للصلاة والأولوية. وهذا يدل على فضل الإمامة، لأن ما دام أنها حصل فيها تقديم وتأخير وأولوية هذا يدل على الفضل. ولهذا جاء في الحديث إذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم ليأمكم أكبركم، يعني قاله لجماعة كانوا متقاربين مالك بن حويرث ومن معه، قال فليؤذن أحدكم ليأمكم أكبركم، فالأذان يعني جاء لأي واحد منهم وهذا قال أكبركم، يعني معناه أن فيه الإمامة يعني فيها تزاحم وفيها يعني تقديم وتأخير، ولكن الأذان أي واحد منهم يحصل منه الأذان.
ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه.
ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، والسلطان هذا يعني يطلق على أمرين، يطلق على السلطان الذي هو الوالي لأن له حق الإمامة كما كان الخلفاء يصلون بالناس وهم الذين يؤمون الناس ويتقدمون الناس في الصلاة وفي الأعياد وفي الجمع وغيرها، وكذلك أيضا الإمام الراتب هو مثل السلطان لأن كونه يعني مسؤول وكونه هو صاحب الحق أيضا لا أحد يأتي ويفتات عليه ويقيم الصلاة ويصلي والإمام ما وصل، كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى في مسألة مضت. معنى ذلك أنه لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يعني يجعل تكريمته إلا بإذنه. فكذلك فيما يتعلق بالسلطان يعني سواء كان هو الإمام أو يعني إمام المسجد الإمام اللي هو الخليفة أو إمام المسجد لا أحد يتقدم عليه ولا أحد يفتات عليه. وكذلك أيضا لا يجلس على بيته في بيته على تكريمته إلا بإذنه. إذا كان صاحب البيت عنده مكان وأماكن مهيئها لأناس يريد أن يكرمهم وأن يجعلهم فيها ثم يأتي واحد الناس يجلس في هذا المكان الذي خصصه لبعض أشخاص يعني ينتظرهم، فإن يعني صاحب الحق صاحب المنزل له أن يجلس كل في المكان الذي يريد أن يجلس فيه، ما يأتي الإنسان ويقول أنا أجلس في هذا المكان ولا أجلس في غيره، لأن هذا يرجع إلى صاحب المنزل وإلى صاحب المكان وهو أدرى وأعرف بمن يقدمه ومن يؤخره. فالحاصل أن هذا يرجع إلى رغبة صاحب المكان صاحب المنزل، فهو الذي يقدم ويؤخر في المجلس وله أن يقول لهذا اجلس هنا ولهذا اجلس هنا وينزل الناس منازلهم. ولا يجلس
ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه.
إلا بإذنه. نعم.
وفي الصحيحين فليأمكم أكبركم.
وفي الصحيحين فليأمكم أكبركم. يعني معناه فليؤذن أحدكم لأمكم أكبركم. وهذا يعني يتفق مع قوله سنا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأمكم أكبركم قاله في أناس متنازلين متقاربين لأنهم جاءوا وجلسوا عنده مدة يتعلمون وكانوا متقاربين يعني في الأخذ، فقال لأمكم أكبركم ما قال أقرأكم ثم كذا وكذا، لأنه يعرف أحوالهم وأنهم جاءوا وتعلموا وجلسوا فترة ثم صار الترجيح لذلك بالكبر. وأما في المطلق الذي قال يا أم القوم أقرأهم كتاب الله هذا ذكر الترتيب، وهنا يخاطب ناس معينين كانوا جاءوا وجلسوا عند مدة يتعلمون ثم رسول يعني لما أراد أن يذهبوا إلى أهلهم قال لأمكم أكبركم وليؤذن أحدكم.
وفي بعض ألفاظ أبي مسعود فإذا كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما.
وفي بعض ألفاظ أبي مسعود في الحديث المتقدم بعد بدل سنا سلما يعني أقدمهم سلما أي إسلاما.
ومن صلى بأجرة لم يصلي خلفه قال أبو داود لم يصل خلفه. قال أبو داود: سئل أحمد عن إمام يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، فقال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟
قال: ومن صلى بأجره لم يصل خلفه، لأن قصده الدنيا، وما أقدم على عمله إلا للدنيا، وهو الذي يقول مثلما ذكر المثال عن الإمام أحمد: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا ثلاثة، تعطوني المبلغ ولا ما أصليكم؟ إن أعطيتني هذا المبلغ فأنا موافق، وإلا فأنا لا أصلي بكم. يعني بيع شرف على الإمامة وعلى الصلاة، فهذا قصده الدنيا. لكن إذا كان هناك ما طالب الناس بشيء ولا اتفق معهم على شيء، ولكن هناك أشياء مخصصة من بيت المال، أو أن أهل البلد يعني يعطونه من غير مشارطة ومن غير اتفاق ومن غير أن يحصل هذا الشيء الذي يدل على قصده الدنيا، حيث قال: أصلي بكم بكذا وإلا فإني لا أصلي، فمثل هذا لا بأس به، لا بأس أن يؤخذ الجعل الذي يكون له من بيت المال أو من أوقاف المسلمين. إذا كان أوقاف على الإمام، للإمام المسجد الفلاني كذا، يعني يكون له في الوقت، لا بأس يأخذ الوقت، يعني هذا سائق ولا مانع منه. وإنما محذور كون الإنسان يعتبر نفسه مثل أصحاب المهن وأصحاب الحرف، الذي النجار والحداد وغيرهم، يعني يتفق معه وأنا ما أعطيك إلا بكذا وكذا، فيكون الذي يصلي وأنا ما أصلي إلا بكذا وكذا وإلا ما أصلي، لأن هذه عبادة، والعبادة لا يكون فيها قصد الدنيا وأن الباعث هو الدنيا. نعم. قال الإمام أحمد: قيل إن الرجل يقول يصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال: أسأل الله العافية، هم يصلي خلف هذا، يعني ما عنده خلاص.
ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتب، إذا اعتل صلى وراءه جلوسا.
ولا يصلى خلف عاجز عن القيام، لا يصلى خلف عاجز عن القيام، إلا إذا كان فيهم عاجز يصلي واحد مو عاجز، يتقدم للإمام شخص يعني قادم على القيام، وإذا كان فيهم عاجز عن القيام لا يقدم، لأن المقصود المأموم يتبع الإمام، ويعني كونه يقدم العاجز معنى ذلك أن الناس يصلون وراءه جلوسا. إلا إمام الحي إذا حصل له علة يعني طارئة ويعني ليست دائمة، فإنه إذا صلى يصلون وراءه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش من فرس سقط من فرس فأصابه يعني ألم في جنبه، فلم يستطع أن يقوم فصلى جالسا، وصلى الناس وراءه وكانوا قائمين فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، ثم قال لهم بعد ذلك: كدتم أن تفعلوا فعل فارس الروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. وقد عرفنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته صلى بالناس، بعدما دخل أبو بكر في الصلاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الصلاة، وبعدما كبر أبو بكر فأجلس بجوار أبو بكر عن يساره، فتحول أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما، فكان عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلي بالناس، وأبو بكر يسمع الناس ويبلغ الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم قال إن صلاة المأمومين خلف الإمام جلوسا إذا كان عاجزا هذا منسوخ بالفعل المتأخر، وكان الرسول صلى جالسا وهم قياس. وبعضهم جمع فقال: إذا كان أنهم بدأوا الصلاة يعني قياما فإنهم يكملونها قياما ولو حصل اعتلال، وإن كان وإذا كانوا بدأوها من أولها، وإذا كانوا بدأوها من أولها فإنهم لا يصلون يعني قعودا، يعني إلا إذا كان يعني هذا الإمام الذي حصل اعتلال اللي هو إمام الحي، وأما يعني ذاك الذي في الأخير فإنه يجمع بينه وبين هذا بأن هذا خاص في إمام الحي إذا حصل علة طارئة، وهذا فيما إذا يعني بدأوا في صلاتهم وهم قيام فإنهم يستمرون، هناك يعني يستمرون جلوسا لأنهم بدأوا هم جالسين، وهنا بدأوا هم قائمين فاستمروا قائمين، وكون إمامهم طرأ عليه شيء أو جاء إمام جديد وصلى بالناس فإنهم يستمرون على بدئهم للصلاة. فبعض العلم قال إن الصلاة القاعدي وراء المأموم يعني منسوخة وإنهم يصلون عن قيام، وبعضهم قال إنه يجمع بين الحديثين بأنهم إذا بدأوا الصلاة يعني قياما يستمروا قياما، وإن كان بدأوا هجالتين وراء إمامهم فإنهم يستمرون على جلوسهم.
وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه، وأعاد الإمام وحده في الحدث.
وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فرغ الصلاة لم يعد من خلفه المأمومون صلاة صحيحة. وهو يعيد في الحدث فقط يعني في مسألة كونه ما توضأ، أما لو كان عليه نجاسة فإنه لا يعيد. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وفي أن عليه في قدر، فجاءه جبريل وأخبره فخدعهما. قالوا فهذا يدل على أن حصول الصلاة يعني في شيء متنجس في ثوب النجس أو على بدن نجاسة أو في وقعة نجسة ولم يعلم بها الرسول أن صلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن في نعله قدرا ما عاد الصلاة من أولها. فلما هذا الذي مضى اعتبر مع وجود ذلك الذي أخبر في أن الصلاة به دل على أنه لو لم يعلم إلا بعد فرغ الصلاة أن الصلاة صحيحة، لأن جزء من الصلاة في قصة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وفي رجله وفي عليه يعني ذلك القدر الذي أخبر به فأزاله. فدل هذا على أن من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها لبلغ الصلاة سواء كان إماما أو مأموما فإن صلاته صحيحة، حتى لو كان علما بها من قبل ولكنه نسيها عند الصلاة. لكن لو تذكرها في الصلاة إن كان سهلا نزعها نزعها بأن يكون مثل ما حصل رسول بن عدين أو كان مثلا غطرة أو مشلح أو يعني رداء أو شيء يعني يمكن. وأما إذا كان يترتب على نزعه كشف العورة فإنه يقطع الصلاة، كان يترتب على نزعه كشف العورة فإنه يقطع الصلاة ويذهب ويزيل النجاسة ثم يصلي لما هو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم أنه عليه الصلاة لم يعد من خلفه. يعني في الحالتين سواء كان إمامهم صلى بدون وضوء أو صلى وعليه نجاسة فإنهم صلاتهم صحيحة، وأما هو فإن عليه الإعادة في حال الحدث، أما في حال وجود النجاسة فإن صلاته مثل صلاتهم الجميع صلاتهم صحيحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. معنى ذلك أن الوضوء شرط يعني في الصلاة، فلو صلى وعلى وضوء لم تصح صلاته وعليه أن يعيد. وأما النجاسة إذا كان لم يعلم بها لا بد ورغ بالصلاة لأنه جاء يعني هذا الحديث الذي ذكرنا حديث إن عليه
الله عنك. فإن سبقه الحدث وهو في الصلاة،
إذا سبقه الحدث فإنه يستخلف يعني يرجع القهقراء ويطلب واحد يتقدم مكان، هذا إذا كان لم يحصل منه الحدث وإنما يخشى أراد أن يترك الصلاة لأنه ما يمكن يواصل لأن فيه أمر دعاء قضى حاجة إلى أن يترك الصلاة ولا يستطيع أن يواصل لأنه قد يخرج منه ذلك الذي يدافعه، فإن له أن يقدم ويواصل بهم الصلاة.
ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق.
ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. ويكره
أن يؤم قوما
أكثرهم يكرهه بحق، يعني إذا كانت كراهيتهم له بحق يعني بأمر يرجع إلى دينه، أما إذا كان شيء في النفوس ويعني تنافر لأمور دنيوية أو ما إلى ذلك فإن هذا لا يعتبر، وإنما يعتبر إذا كان يكرهونه بحق من أجل الدين أو من أجل أنه يعني عنده يعني نشاط وعنده قوة ويأمر معروف ينهى عن المنكر وهم يعني فيهم من يكرهه لذلك، فإن هذا ليس ممن يعني يترك الإمامة من أجل كراهيتهم له، لأن كراهيتهم ليست بحق بل هي بباطل.
ويصح اتمام متوضئ بمتيمم.
ويصح اتمام متوضئ بمتيمم، يعني كون الإمام يعني متيمم وبعض المأمومين متوضئ فإنه يصح لأن كل حصل له طهارة، الكل حصل له الطهارة التي يحصل بها أداء الصلاة.
والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام لحديث جابر وجبار رضي الله عنهما لما وقف عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه، رواه مسلم.
والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام إذا كانوا عددا، إذا كانوا أكثر من واحد، أما إذا كان واحد يكون عن يمينه، وإذا كانوا أكثر من واحد لأنه يكون الوراء، وذلك لحديث جابر وجبار في صحيح مسلم لما وقف أحدهما عن يمينه وثاني عن يساره أخذ بأيديهما وأخرهما جعلهما يصلون وراءه، فدل هذا على أن موقف أكثر من واحد إنما هو يكون وراء الإمام، وأما الواحد فإنه يكون عن يمينه. نعم.
وأما صلاة ابن مسعود رضي الله عنه بعلقمة والأسود رحمهما الله وهو بينهما، فأجاب ابن سيرين رحمه الله أن المكان كان ضيقا.
وأما صلاة ابن مسعود يعني لما ذكر يعني أنهم يكونون وراءه وأن ابن مسعود يعني صلى بينهما ولم يجعلهما وراءه، قال لأن المكان كان ضيقا، لأن المكان فيه طول في الأرض وليس في طول في الأمام، ولو راح الإمام يعني هذا ما يمكن يصير إمام عمومي، ولكن فيه سعة في العرض فصلى بينهما. فإذا لا يتعارض هذا الذي تقدم أو هذا الذي فعله مسعود مع ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة جابر وجبار، لأن ابن سيرين قال إن المكان كان ضيقا، وهذا هو العذر والسبب في كونه كان بينهما.
وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه، وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته.
وإن كان المأموم واحدا لا يكون صفا واحدا وراءه، ولكنه يكون عن يمينه، يكون عن يمينه. وأما المرأة فإنها تكون صفا وراءه لا تقف عن يمينه. المرأة إذا صلت مع الرجل جماعة فإنها تقف وراءه، هو صف ويقف، والرجل هو الذي يقف عن يمينه. فإن وقف عن يساره أداره عن يمينه، إن وقف المأموم جاء وقف بجوار الإمام عن يساره يديره عن يمينه، ولا تبطل التحريمة التي حصلت على يسار الإمام، بل يستمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بجواره بن عباس عن يساره أداره عن يمينه وبقي على صلاته، فلم يعد التحريمة ولم يعد الدخول في الصلاة، بل صلاة إحرامه ودخوله في الصلاة صحيح. وكونه تحرك هذا التحرك وانتقل بكونه عن يسار الإمام إلى عن يمين الإمام لا يؤثر شيئا في دخوله في الصلاة، بل الصلاة متصلة ومستمرة، ولا يعيد التحريمة كونه يعني دخل الصلاة قال الله أكبر يعني تكبيرة الإحرام. ولذلك لفعل المسؤول ابن عباس رضي الله عنه حيث صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل لما بات عند خالته ميمونة، فإنه قام ووقف بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم عن يساره فأداره عن يمينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
وإن أمن رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث أنس رضي الله عنه رواه مسلم.
وإن وقف كان معه رجل وامرأة فإن المرأة لا تصف بسوى الرجال، تصف وحدها، ولو كان الإمام وحده وليس الرجل وحده وليس معه إلا امرأة فإنها لا تصف وراءه، لأنها لا تصف مع الرجال وتصلي وحدها تكون صفا وحدها، وكذلك إذا لم يكن رجال ولم يكن هناك إلا الإمام فإنها تكون صفا وحدها.
وقرب الصف منه أفضل،
قرب الصف من الإمام أفضل من يكون في فترة مسافة بينه وبين المأمومين، يعني مسافة بعيدة بينه وبين المأمومين، القرب من الإمام أفضل، قرب الصف الأول من الإمام أفضل، وقرب الصف بعضهم بعض أفضل من تباعدها، يعني المقصود هو التقارب في الصفوف ولا يكون هناك تباعد بينها، فإن القرب قرب الصف الأول من الإمام أفضل، وقرب الصف بعضهم بعض أفضل من تباعدها.
وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وسط الإمام وسد الخلل،
وكذا توسطه في الصف نعم مطلوب، يعني يتوسط ويكون في الوسط وليس بلازم، فلو يعني مال أو كان يعني بعض الجهات أطول لا بأس بذلك، لكن الأولى أن يكون في الوسط، الأولى أن يكون في الوسط، يعني مكان الإمام يكون في وسط المسجد، وإن صار يعني غير متوسط لا بأس بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل، وهذا فيه رأس.
وتصح مصافة صبي لقول أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا،
وتصح مصافة صبي وهو المميز الغير البالغ، تصح مصافة الصبي يعني يكون صف رجل وهذا الصبي صف، ومعناه أن الصف لازم يكون رجلان بالغان فأكثر، بل رجل واحد وصبي يكونون صفا وراء الإمام لقول أنس صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، المرأة يعني صفا وراءه.
الصبي يصف مع امرأة؟
لا، يعني ما يصف مع امرأة وإنما يصف جوار الإمام إذا كان فيه إلا يعني مثل الرجل الكبير.
وإن صلى فذا لم تصح، لم تصح،
وإن صلى فذا يعني وراء الصف لم تصح. وأما إذا كان يعني لعذر بمعنى أنه لو لم يفعل ذلك لفاتت الصلاة، أو لا يستطيع أن يتقدم أيضا يعني ويصلي بجوار الإمام، فإن ذلك يصح لقول الله عز وجل، لقول الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم.
وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف.
وإذا كان المأموم يرى الإمام أو يرى من وراءه صح ولا لم تتصل الصفوف، لو ما كان الصفوف متصلة يعني يكون صف متأخر عن صف فإنه يصح، ولكن الأولى كما ذكر المصنف الأفضل قرب الصف الأول من الإمام، وقرب الصفوف بعضهم بعض أفضل من كونها تتباعد.
وكذا لو لم يرى أحدهما إن سمع التكبير،
وكذا لو لم يرى أحدهما لا الإمام ولا المأموم إن سمع التكبير يكفي، يكفي أن يسمع التكبير ولا لم يرى الإمام ولا المأموم، لأن ذلك يصح مثل ما لو صلى في سطح المسجد لا يشوف لا إمام ولا مأمومين، لأن ذلك يصح
لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة.
لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة، لأن ما دام يسمع التكبير كأنه يشاهد ويعاين.
وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح. واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع.
وإن كان بينهما طريق يعني بين الصفوف طريق وانقطعت الصفوف لم يصح، لكن الصحيح هو القول الثاني الذي ذكره عن الموفق وابن قدامة صاحب المغني، قال واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص فيه والإجماع، ما في نص يدل على منعه ولا في إجماع يدل على منعه بل هو جائز.
الله إليك، ما في فرق بين قضية الاقتداء داخل المسجد ولو لم تكن مشاهدة وبين اللي يصلي خارج المسجد بشرط المشاهدة؟
صلاة خارج المسجد يعني إذا امتلأ المسجد لا بأس أن يصلي الناس في الشوارع سواء شاهدوا أو ما شاهدوا، لكن ما دام أن المسجد يعني فيه متسع فالواجب هو دخول المسجد وعدم جواز الصلاة في الشوارع.
ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين لقول قال ابن مسعود رضي الله عنه لحذيفة رضي الله عنه ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى، رواه الشافعي بإسناد ثقات.
ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين إلا يعني شيء يسير مثل درجة المنبر، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان فعل ذلك يريهم صلاته، فإذا جاء وقت السجود نزل ورجع القهقرة ثم صلى ثم سجد ثم صعد عليه الصلاة والسلام، وفي حال قيامه وركوعه يكون على درجة المنبر، وإذا جاء وقت السجود فإنه يتقهقر ويسجد على الأرض ويسجد على الأرض، فمثل هذا يعني لا بأس به لأنه جاء ما يدل عليه. وإذا احتاج الناس إلى أن يصلوا يعني في أماكن أنزل أو أكثر فإنه لا بأس، هذه كراهة ليس في التحريم.
إذن تعبير المؤلف ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، قال ابن مسعود لحذيفة ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى.
نعم يعني ليس للتحريم، يعني إذا دعت الضرورة إلى الحاجة إليه مثل الصلاة، يعني المكان اللي أنزل مثل الصلاة يحتاج إليه.
طيب ما يقال مثل ما ذكر الشارح فالجمع بين هذا الحديث وبين صلاته على المنبر أن العلو إذا كان يسيرا دون ذراع لم يكره،
هذا هو هذا الجمع بين ما جاء عن
كيف الكراهية محمولة على العلو المرتفع فوق.
إيه العلو كما هو معلوم هذا بالنسبة لنا، لكن بالنسبة للمأموم
كذلك
يصلي بالسطح، فإذا كان يحتاج إلى أن يصلي في مكان أنزل مثل البدرون وغيره هو مثل السطح تمام، بس لا يتقدم علينا في وراء في جميع الأحوال سواء كان في السطح أو في أماكن تحت فإنه يكون وراء لنا.
ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر لحديث سهل رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرى وسجد الحديث. ولا بأس بعلو مأموم لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، رواه الشافعي. ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة رضي الله عنه مرفوعا، رواه أبو داود، لكن قال أحمد رحمه الله لا أعرفه عن غير علي.
يعني ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة يعني بعدها وقال الإمام أحمد لا أعرفه أي كراهية ذلك إلا عن علي، لا أعرفه أي كراهية ذلك إلا عن علي رضي الله عنه. قيل في تعليل هذا أنه قد يظن أنه يعني أن الصلاة لا زالت باقية, أو أنه يعني يظن أن يعني أنه لا يزال في الصلاة, يعني يتوهم من يدخل أنه كذلك.
ولا ينصرف المأموم قبله, لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف.
ولا ينصرف المأموم قبله, وقد عرفنا فيما مضى أن الانصراف قد يراد به السلام, لأنه ذكر السجود والركوع وهو في أثناء الصلاة, فيمكن أن يراد به السلام, ويمكن أن يراد به انصراف المأموم قبل أن ينصرف الإمام إلى جهة المأمومين من جهة القبلة, لأنه بعد السلام يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات, ثم يقول اللهم السلام ومنك السلام تبارك جل وكرم, ثم ينصرف لا يزيد عن هذا المقدار. فكون المأموم يعني من حين يسلم يقوم ويمشي والإمام لا يزال جهة القبلة, هذا هو الذي يعني محتمل هذا ومحتمل هذا, وكل منهما صحيح. لا كونه يسبق في الانصراف في السلام, ولا كونه يسبق في الانصراف من المكان قبل أن يتجه الإمام إلى جهة المؤمنين.
ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه, لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن إيطان كإيطان البعير.
ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه, يعني دائما يصلي فيه ولا يحصل منه صلاة الفرض إلا فيه, لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير, لأن البعير الذي اعتاد مكانا يبرك فيه ويكون رخوا لينا يعتاده يأتي إليه ويقصده من أجل أنه اعتاده وأطمأن إليه وارتاح فيه, فكذلك المأموم ليس له أو ليس لأحد المأمومين أن يتخذ مكانا لا يصلي فرضه إلا فيه.
ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله.
ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله, أو ما هو مستحفظ عليه. المريض الذي لا يستطيع أن يعني يذهب إلى المسجد معذور, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, أو خائف ضياع ماله, لو راح يصلي فإن ماله يؤخذ, يعني ليس في مكان أمين وليس في مكان يعني حصين, وإنما يعني هو عرضة لأن ينهب وأن يؤخذ, أو ما هو مستحفظ عليه بأن يكون حارس لشيء, ولو ذهب يصلي أخذ ذلك الذي هو مستأمن عليه. فهذه من أعذار من الأعذار يعني في ترك الجماعة والجمعة, يعني يعذر مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه, وسواء كان مستحفظا على مال غيره بأجرة أو بغير أجرة, ما دام أنه مسؤول عن حفظه فإنه معذور,
لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق.
هذا بيان الاستدلال يعني لهذه الأمور, وأنه إذا كان جاء أن الإنسان إذا كان وقت مطر ويعني فله أن يتأخر عن الصلاة بسبب الدحض وبسبب بل الثياب, فهذا أشد منه أولى منه. إذا كانت الشريعة جاءت باعتبار هذا عذرا وهذا بالاتفاق, فإذا هذه الأمور الأخرى التي هي المرض والحفظ المال وكذلك المحافظة على ماله أو حفظ شيء هو مستأمن عليه هي من باب أولى.
لقول عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر صلوا في رحالكم, أخرجاه.
نعم, إذا كانوا في مكان مستكنين ويعني وفي برد ويذهبون يعني بثياب ويصيبها المطر فيحصل لهم مرض بسبب البرودة والماء الذي يعني حصل لأجسادهم, ومعلوم أنه في الغالب ما يكون عندهم ثياب يبدلونها, فلا شك أن سيلحقهم مضرة, ولهذا كان ينادي المنادي صلوا في رحالكم, يعني ما نحن معذورين لو ما جاءوا للمسجد أو لمكان الصلاة.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم المطير يوم جمعة إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة, قل صلوا في بيوتكم, فكأن الناس استنكروا ذلك, فقال فعله من هو خير مني, يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وإني كرهت أن أخرجكم في الدين والدحض.
ثم أورد حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس أنه قال لمؤذنه يوم الجمعة صلوا في رحالكم, فكان الناس استنكروا ذلك, فقال فعله من هو خير مني, يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض, يعني كون الأرض سبقة أو أرض يعني تتلطح الأرجل بالطين والدحض, وكذلك المطر إذا كان يصب فإن الإنسان معذور إذا تأخر عن الصلاة في تلك الحال.
ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا ولو خلا من آدمي لتأذي الملائكة بذلك.
وكذلك أيضا يكره حضور من أكل بصلا أو ثوما إلى المسجد ولو خلا من آدمي، يعني ما يقال بدخل المسجد لأن المسجد ما في ناس الآن، يعني هذا مو في صلاة بدخل المسجد وأجلس فيه، يعني مو في صلاة وليس فيه رجال وليس فيه أحد من الناس، لأن الملائكة تتأذى ما يتأذى من الإنسان لأن فيه الملائكة، والملائكة يصلون أيضا عن الأذى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الملائكة تتأذى، يعني الإنسان يتأذى والملائكة تتأذى، فلو خلا من آدمي معناها التأذي حاصل للملائكة.
باب صلاة أهل الأعذار.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وصلى الله عليه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب، باب صلاة أهل الأعذار. يجب أن يصلي المريض قائما في فرض، لحديث عمران رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه باب صلاة أهل الأعذار. وأهل الأعذار هم الذين حصل لهم أمر يقتضي التخفيف عليهم والترخيص لهم في أمور كانت لازمة لغيرهم، وذلك مثل المرضى، فإن المريض عندما يصلي يجب عليه أن يصلي على حسب قدرته واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن كان يقدر على القيام وجب عليه أن يصلي قائما، وإن كان لا يقدر على القيام وجب عليه أن يصلي جالسا، وإن كان لا يقدر على الجلوس يصلي مضطجع أو مستلقي. فلحديث عمران بن حصين رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي لفظ فإن لم تستطع فمستلقيا، يعني معناه أنه يستلقي ويكون وجهه قبله ورجليه قبله، ويكون صلاته بالإيماء في الركوع والسجود، والسجود أفضل من الركوع. وهذا من فضل الله عز وجل وتيسير في شرعه، فإنه شرع ويسر ولم يكلف الناس ما لا يطيقون، بل كلفهم ما يطيقون، وأنزل الله في كتابه قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا الحديث أصل في صلاة المريض، وأنه يصلي على حسب حاله، إن كان مقتطعا القيام لا يجوز له أن يصلي من غير قيام، وإن استطاع الجلوس ولم يستطع القيام لا يجوز له أن يصلي وهو مضطجع أو مستلقي، وإنما يصلي على ما يقدر عليه، صل قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.
تشيرون للمسألة كتم.
نعم. فيما يتعلق بمسألة علو الإمام والمأمومين، علو الإمام والمأمومين فيه تفصيل. كون الإمام وحده يكون عاليا عن جميع المأمومين لا يرتفع عنه أكثر من درجة المنبر، يعني مثل ما جاء عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك المأمومون لا يكون، يعني هو أيضا أنزل منهم وحده.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى لكتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، والتي ألقيت في المسجد النبوي الشريف في شهر ربيع الثاني لعام 2023. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
وكذلك ما جاء في صلاة الخوف، رسول الله كان يقسم الناس إلى مجموعتين ويصلي بكل مجموعة شيء من الصلاة، فجاء صلاة الخوف على عدة أوجه وكلها فيها جماعة. الله تعالى قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة
وإذا كنت
طائفتهم معه، يعني معناه أن ينقسمون هذا الانقسام، مع ذلك ما تركت الجماعة في الخوف، وهذا يدل على تأكد وجوبها وأنه لا ينبغي لأحد ولا يسوغ لأحد أن يتهاون بشأنها، وهي واجبة على العيال. أقلها اثنان، أقل جماعة اثنين إمام ومأموم في غير جماعة وعيد، فإن الجمعة والعيد لا يكفي فيها اثنان إمام ومأموم، يعني يخطب يعني واحد على واحد ويخاطب واحدا، وإنما يخطب على جماعة أو يخاطب جماعة ويخطب لجماعة، ولكن الجماعة أقلها اثنان، ولهذا يصف الواحد عن يمينه، فإذا هي جماعة ولكن الصف على يمينه، ما يصير واحد ولا واحد إلا الرجل مع المرأة، فإن المرأة تصف وراءه ولا تصف بجواره، ولو كانت من أقربائه فإنها تصف وراءه ولا تصف بجواره. المرأة تصف صفا والرجل يصف صفا، هو يصلي أمامه وهي وراءه ولا تصف بجواره، وإنما الذي يصف بجواره هو الرجل. أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، الجمعة والعيد لابد فيها من عدد أكبر، ولم يصح في مقدار الجمعة والعيد عدد، وما جاء من ذكر 40 هذا غير صحيح، وما جاء من ذكر 12 غير صحيح. نعم هو صحيح من ناحية أنه لم يبقى إلا 12، لكن ما في دليل على أنه لم ينقص واحد، أنه لما قاموا وانفضوا لم يبقى إلا 12، ما في دليل أنهم لو كانوا أنقص أنه ما تصح. وعلى هذا فأصح ما يقال أن العيدين تكون في حق ثلاثة، من كانوا ثلاثة مستوطنين فإنهم يصلون الجمعة ولو كانوا ثلاثة، يعني إمام واثنان مأمومان يخطب لهما ويصلي بهما، هذا هو أحسن ما يقال وأصح ما يقال، لأنه لم يثبت في العدد يعني شيء معين، لكن الواحد لا يكفي، ولكن كونه يصير فيه ثلاثة إمام واثنان يعني مأمومون يخطب فيهما ويصلي بهما هذا صحيح في غير جمعة وعيد، يعني فإنه لا يكفي الواحد، لكن ما هو المقدار؟ من العلماء من قال 40 وقد جرى في حديث ضعيف، ومنهم من قال 12 لأن الذين انفضوا كما جاء في آخر سورة الجمعة بقي 12، لكن ما في دليل أنه لو نقصوا أنه يعني ما يجوز، هذا هو الذي وقع وهذا الذي حصل، لكن ما في دليل على أن أقل منه لا يمنع منه وأنه لا يمكن. قالوا هذان في غير جمعة وعيد،
وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا،
واجبة على الأعيان يعني وجوب عين مو وجوب كفاية، ليست من الشرط والكفايات التي إذا قام به من يكفي سقط مع الباقين، بل الإنسان إذا تخلف يأثم، لأنه واجبة عليه بعينه، كل إنسان تجب عليه بعينه، اللي هم الرجال الذين يعني البالغون. نعم.
حتى في خوف لقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة،
وهذا أقوى ما يستدل به على وجوب الجماعة، إذا كان الخوف ما سقطت فيه واحتاج الناس إلى أن يكونوا مجموعتين، مجموعة تصلي مع الإمام بعض الصلاة ثم تنصرف مجموعة تصلي معه بقية الصلاة، هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة وعلى تأكد وجوبها.
وتفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين وتفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة،
تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، هذا يدلنا على أنه على أن الجماعة ليست شرطا في الصلاة، صحة الصلاة ليست شرط، لأنه لو كان شرط ما صحة الصلاة من صلى في بيته، لكن من صلى في بيته صح صلاته هو أدب، لأنه أتى بالفرض الذي لا بد منه، والذي لو تركه كان كافرا، ولكنه ترك أمرا واجبا عليه يأثم به وهو الجماعة. وإذا من صلى في بيته صح صلاته، لا يقال صلاة باطلة ولا يقال انه يطالب بإعادة الصلاة يعني، ولكن الذي صلى جماعة تزيد عليه في 27 درجة، تزيد عليه في 27 درجة يعني انها تعادل 27 صلاة، يعني هذا يعني فضل عظيم يحصله من صلى جماعة، ومن صلى في بيته صح صلاته مع انه ادم في تركه الواجب اللي في صلاة الجماعة. ولهذا صلاة الجماعة واجبة وليست شرطا يعني في الصلاة، لأن القول بشرطيتها يعني معناه لو صلى إنسان في غير جماعة ما صح الصلاة، ما أدى ما هو مطلوب منه، ولكنه أدى الفرض، ولكنه أثم في ترك الواجب الذي هو الإتيان بها جماعة، وتفضل صلاة الفردي صلاة الجماعة على صلاة الفردي بسبع وعشرين درجة.
وتفعل في المسجد،
وتفعل المسجد، صلاة تفعل المسجد، ما تفعل من البيوت. والرسول صلى الله عليه وسلم لما هم بتحريق البيوت على أصحابها ما سأل هل يصلوا جماعة ولا ما يصلوا جماعة، لأنهم ما صلوا في المسجد، العقوبة على كلهم ما صلوا في المسجد، فإذا محلها المسجد وليس محلها البيت. ولا يقال أن الإنسان يقول الإنسان أنا أصلي، أنا عندي أولادي وعندي كذا جماعة أصلي جماعة، لا، لا بد من ذهاب المسجد، وإلا فإنهم آثمون.
والعتيق أفضل،
والعتيق اللي هو قديم لكثرة العبادة فيه ولطول يعني مدة العبادة فيه، وكونه يعني مكانا كثرت فيه العبادة وامتدت فيه العبادة يعني أفضل من الجديد، يعني معناه القديم العتيق أفضل من الجديد الذي ثوث يعني يصلى فيه.
وكذلك الأكثر جماعة،
وكذلك الأكثر جماعة أفضل من الأقل جماعة، الأكثر جماعة أقل من الأكثر جماعة أقل أفضل من الأقل جماعة، وكذلك الأبعد أفضل من الأقرب، لأن هذا فيه زيادة خطى يعني، فهذه يعني أشياء يحصل فيها التفضيل لزيادة الفضل فيها ولزيادة الأجر فيها. وتفعل في المسجد والعتيق أفضل،
وكذلك الأكثر جماعة وكذلك الأبعد،
يعني من تفعل في الأكثر جماعة وتفعل أيضا في الأبعد،
يعني الأبعد لكل الخطوات
يعني يكون يعني هو المقصود بالأبعد من أجل زيادة الخطى، من أجل زيادة الخطى في السير إليه والذهاب إليه. لكن إذا كان الإنسان يعني عنده جماعة وهو معهم وذهابه يعني عنهم يعني يشوش عليهم ويفوت المصلحة التي فيصلي معهم، يصلي معهم. لكن إذا كان إنه يعني سيذهب مثل الجمعة وسينتقل من مكانه والمسجد الذي لا يجمع فيه، ولكن سيذهب إلى مكان، كون يذهب إلى مكان عتيق وأكثر جماعة وفيه يعني زيادة وعد، لا شك أن هذا فيه تفضيل وفيه زيادة أجر.
ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه،
ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، يعني يكون يعني الناس يفتاتون عليه يعني الوقت ما جاء وقت الإقامة فيقوم واحد يقيم الصلاة ويصلي بالناس والإمام يعني سيأتي. أما إذا يعني طال انتظار يمكن، وإذا كان هو أذن وقال يعني فلان صلى عني يعني أنا لن آتي، فإنه يصلي، يصلي بالناس ويقيم الصلاة ويصلي، ولا يؤم فيه، ولا يؤم
في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه،
ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، ليكون أذن أو وصل لأحد من الناس أنه يصلي مكانه هذا لا لا بأس به، لأنه بإذن الإمام. أما كون إنسان يأتي ويستات عليه قبل أن يأتي وقت الإقامة، كون للشغل إنسان اللي شغله خلاص قوم الناس صلاة وتقدم يصلي بالناس، هذا سياس عليه ولا ليس له ذلك. نعم،
إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك،
إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك. نعم، إذا تأخر فلا يكره ذلك، لأن يعني كونه خرج الوقت أو مضى الوقت الذي يأتي به الإمام فإنه يمكن أن يقوم أحد يصلي، لأن هذا وجد الدليل على ذلك، لأن لأنه جاء عن الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم يعني جاء أبو بكر بلال إلى عمر إلى أبي بكر وطلب منه فقام وصلى، وكذلك عبد الرحمن بن عوف لما كانوا في غزوة تبوك فإنه تأخر عنه النبي وكان متأخر معه مغيرة بن شعبة وبعض أصحابه، والجماعة تقدموا وكان في صلاة الفجر فأقام الصلاة وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف، ولما مضى ركعة وصل الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى مع عبد الرحمن بن عوف ركعة، ولما سلم عبد الرحمن قام يصلي ركعة التي سبق بها. وأما صلاة أبي بكر انه دخل في الصلاة وهو في اولها، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار في الصف الاول، فصار الناس يصفقون، فالتفت ابو بكر والى رسول الله فرجع القهقراء وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحول ابو بكر من كونه امام الى كونه ماموم، وكان في اول الصلاة. واما في قصة غزوة تبوك فعبد الرحمن صلى ركعة قبل ان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى معه، فاذا تاخر لم يكره لفعل ابي بكر وعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن ابي بكر رضي الله عنه في المدينه وعبد الرحمن بن عوف في غزوه تبوك.
واذا اقيمت الصلاه فلا يجوز الشروع في نفل.
واذا اقيمت الصلاه لا يجوز الشروع في نفل، يبدا يتنفل، الصلاه اقيمت وسمع الاقامه، فياتي يقول الله اكبر، يعني مثل ياتي انسان الفجر فالاقامه تقام ويقول خلاص انا اصلي ركعتين وبعد ذلك ادخل مع الامام ولا يفوتني شيء من الصلاه. نعم هذا لا يجوز. يقول صلى الله عليه، اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، فلا يجوز الشروع في نفل بعد الاقامه. وان اقيمت وهو فيها، الاقامه حصلت بعد ما دخل في الصلاه، قال اتمها خفيفه، يتمها خفيفه، ومن اهل العلم من قال يقطعها، ومنهم من قال ان كان في اولها قطعها وان كان في اخرها اتمها خفيفه، وهذا اقرب، اذا كان في اولها يقطعها، واذا كان في اخرها معنى انه ما بقي الا ركعه واحده فانه يتمها خفيفه، لكن اذا كان في اولها يقطعها.
ومن ادرك ركعه مع الامام فقد ادرك الجماعه.
ومن ادرك ركعه مع الامام فقد ادرك الجماعه، يعني ادرك شيئا يعتد به يعني في الصلاه، والا فان الانسان يدخل مع الامام في اي حال من الاحوال، في اي حال من الاحوال يدخل معه، وإذا دخل معه وهو لم يسلم فقد أدرك الجماعة. لكن فرق بين الإدراكين، الأول أدرك شيئا يعتد به، الذي أدرك ركعة، والذي بعد ما مضت الركعة أدرك يعني أصل الجماعة، ولكنه عندما يقوم يقضي يأتي بالصلاة كاملة، لأنه ما أدرك شيئا يعتد به، لكنه أدرك الدخول مع الإمام في الصلاة، فقد أدرك الفضل وأدرك الفضيلة. وأما ذاك أدرك شيئا يعتد به، يعني إذا قام يقضي بقي عليه ثلاث إذا كانت إنها رباعية. وأما الذي جاء بعد الركوع من الركعة الأخيرة فإنه يدخل معه، ولكنه بعد ذلك يقضي الصلاة كاملة لأنه فاته ركوعها، أي ركوع الركعة الأخيرة. وعلى هذا فالإنسان يكون مدركا للجماعة، سواء أدرك الركعة الأخيرة أو لم يدركها يدخل مع الإمام، لكنه إذا كان أدرك ركعة فقد أدرك شيئا يعتد به، ويكون عندما يقضي يكون بقي عليه شيء وقد أدرك شيئا مع الإمام.
وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام،
والركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام سواء كانت الأولى أو الأخيرة، لكنه هنا لما ذكر أنه بإدراك الركعة الأخيرة قال تدرك هذه الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، يعني إذا أدرك الركوع مع الإمام معناه أنه أدرك الركعة وأدرك من الصلاة ركعة. وإن فاته الركوع قبل أن يعني رفع الإمام قبل أن يركع فإنه فاتته تلك الركعة وفاتت الركعة كلها، ولكنه يدخل معه. إشغال.
ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام.
نعم، وقد عرفنا فيما مضى أنه إذا أدرك الإمام أو أنه استقر راكعا قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، أو قبل أن يسمع سمع الله لمن حمده، حيث استقر راكعا قبل أن يسمع أو قبل أن يرى، فإنه يكون بذلك مدركا ركعة. وإذا شك هل رفع الإمام وما رفع فإن الأصل هو عدم الإدراك كما سبق أن عرفنا ذلك في كلام المؤلف رحمه الله.
وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع.
وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، يعني معناه إذا جاء والإمام راكع فإن كبر وهو قائم، طبعا لا بد وقد عرفنا أنه فإن أدركه راكعا فبقدر التحريمة، يعني القيام يكون بقدر التحريمة، فيكبر وهو قائم ثم يهوي للسجود. إن كبر ثانية فهو أفضل، لأن في خروج من خلاف من أوجب يعني تكبيرتين، وإن أوجب التكبيرة الثانية، وإن لم يأتي بها ففعله صحيح لأنه جاء عن بعض الصحابة. يعني وإن إيش؟
وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه،
يعني إتيانه بالتكبيرتين أفضل وأحوط وأريح للإنسان وأطمئن أشد اطمئنانا له، بخلاف كونه يعني مات بالتكبيرة الثانية. أما التكبيرة الأولى هذه لا بد منها، هذه تكبيرة الإحرام، لا لأنه لا يكون مدركا للصلاة داخلها الصلاة إلا بها. ولكن لا تجي تكبير الركوع عن تكبير الإحرام، فإن يكبر الركوع لا يكبر الإحرام فإن الصلاة ما انعقدت، ولكنه تكبيرة الإحرام تجزى عن تكبير الركوع لفعل بعض الصحابة كما ذكره المصنف. ولكن كونه يأتي بالتكبيرتين معا، يأتي بالإحرام ثم بتكبيرة الركوع، هذا أولى خروجا من خلاف من أوجبه، أي أوجب تكبيرة الثانية.
فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة
وعليه
متابعته.
فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة، يعني فاتت الركعة، وعليه متابعته، يعني يدخل معه في الصلاة ويتابعه، وبذلك أدرك الجماعة، أدرك الجماعة فيتابعه.
ويسن دخوله معه للخبر،
ويسن دخوله معه للخبر، يعني معناه يعني لما فتح الركوع قال خلاص، يعني ما دام إذا قام الإمام إذا سلم الإمام صار يصلي أربع، إذا أنا لا أدخل، لا يدخل للخبر، لأنه يعني جاء من جاء والإمام على حال فليفعل مثل ما يفعل الإمام.
ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية،
ولا يقوم المسبوق لقضاء ما فات إلا بعد تسليم الإمام التسليمة الثانية، لأن تسليمة الركن كما عرفنا بعد ما يسلم التسليمة الثانية يقوم المسبوق، لا يقوم بعد التسليمة الأولى وإنما يقوم بعد الثانية، لأن التسليمتين ركن كما قد عرفنا.
فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه،
فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه، المسبوق الذي جاء وعرف أن الإمام أنه سلم ولكنه سجد بعد السلام لا يدخل معه، وإذا كان قبل السلام يدخل معه لأن السلام وراءه لأنه سيدرك السلام.
وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى،
وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى، لكن هذا الفوات إذا كان فاتته وهو لا يريد أن تفوته، لأن بعض الناس قد يتأخر لأنه لا يريد أن يصلي وراء إمام معين، فهذا لا يجوز له ذلك، لأن هذا فيه معناه تعدد الجماعات من غير عذر ومن غير سبب، وإنه بسبب ما في النفوس، هذا لا يجوز. وأما إذا كانت عدد الجماعة بسبب أن الإنسان كان يريد الجماعة ولكن فاتته الجماعة فيصلي في جماعة أخرى، سواء كان في ناس يتأخرون يروح يصلي معهم، إذا كان مثل آخر يتأخر يروح يصلي معه إذا كان يقدر كيف، وإذا كان إذا وجد أحد الناس فاتته الصلاة فيصلون الجماعة مع بعض، ولا يقال لهم انصرفوا كل واحد يصلي في بيته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إقامة الجماعة ولو عن طريق الصدقة، يعني قال لما جاء رجل فاتته الصلاة قام يتصدق عليه ويصلي معه، فإذا جاءنا اثنين نقول كل واحد يصلي في بيته، وإذا جاءنا واحد يبحث عن يصدق معه هذا من باب أولى، أنه يجوز أن يصلوا جماعة إذا كان أرشد إلى إيجاد الجماعة عن طريق التصدق، فكونها يؤتى بها بدون صدقة يعني باب أولى.
قرب وقت الإقامة.
الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله تعالى: وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يجد استحب لبعضهم أن يصلي معه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الشيخ المجدد الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله عليه: وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى، فإن لم يكن استحب لبعضهم أن يصلي معه. أولا، الذي تفوته الجماعة لا يخلو من أمرين: إما أن يكون قاصدا التخلف عن الجماعة لئلا يصلي وراء إمام معين فهذا لا يجوز، أو يكون حريصا على إدراك الجماعة ولكنها فتت الجماعة، فهذا هو الذي ذكره الشيخ لأنه تحب له أن يصلي في جماعة أخرى. أما إذا كان قصده التخلف لئلا يدرك الصلاة ومن أجل أن يصلي جماعة مع غيره، فهذه جماعة أخرى لا يجوز إقامتها، لأنها فيها اختلاف وتفرق، وإنما الذي يجوز إقامتها وهي جماعة الثانية من كانوا حريصين على الصلاة ولكن فاتتهم الصلاة، فإنهم يصلون جماعة، إذا كانوا عدد فإنهم يصلون جماعة. قال رحمه الله: وإن فاتت الجماعة استحب له أن يصلي في جماعة أخرى، وإذا كان هناك مسجد قريب ويعلم أنه يعني يتأخر في الصلاة فذهبه إليه مناسب، لأن تلك جماعة قائمة، لأن تلك جماعة قائمة. لكن حيث لا يكون أو يكون بعيدا والذهاب إليه يعني يفوت الصلاة، فيمكن أن جماعة متأخرين يصلي بعضهم مع بعض، جماعة في المسجد جماعة ثانية. فإن لم يكن شيء من ذلك استحب لبعضهم أن يصلي معه يعني متطوعا متنفلا، بحيث يوجد صلاة الجماعة عن طريق مفترض ومتنفل. لكن إذا وجد مفترضون فإنهم يصلون جماعة، يعني تكون فترة من الصلاة يصلون جماعة. وإن لم يوجد إلا شخص واحد ما ليس هناك أحد يصلي معه، فاستحب لبعضهم أن يصلي معه لتوجد له الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. وهذا يدلنا دلالة واضحة على أن من فاتت الجماعة أو فاتتهم الجماعة وكانوا غير متعمدين التأخر لأن يصلي وراء الإمام، فإن لهم أن يصلوا جماعة. لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد إيجاد الجماعة ولا عن طريق الصدقة، فإذا كان الناس ليسوا بحاجة إلى صدقة فمن باب أولى أنهم يصلوا. إذا لم يكونوا بحاجة إلى صدقة فإنهم أولى أن يصلوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى إيجاد الجماعة ولو عن طريق الصدقة، فمعنى هذا أنها إذا كان هناك جماعة وليسوا بحاجة إلى صدقة فهو أولى بأن يصلوا جماعة. هناك مسألة من سبق أن تقدمت وأحب أن أنبه عليها الآن، وهي أنه لا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا بحيث يؤذيهم، يعني مثلا نظر. أنا ذكرت فيما مضى أن كلمة جهرا أنها ترجع إلى التالين، وهكذا فهمت، وأن تكون حال من التالين يعني يتلون جهرا. وذكرت يعني صور تنطبق عليها بأن يكونوا جماعة يقرؤون متحلقين وكل واحد يقرأ على حدة، فكونه يأتي شخص يقرأ ويشوش عليهم يعني ليس له ذلك. لكن الذي يبدو أن كلمة جهرا ليست حالا من التالين، وإنما هي تأكيد ليجهر التي مضت في أول الكلام، ولا يجهر بين مصلين ونيام وتالين جهرا يؤذيهم، يعني لا يجهر جهرا يؤذي هؤلاء الذين تقدموا، فتكون مصدر مؤكد ليجهر وليست حالا من التالين، يعني كونهم يتلون حالة كون تلاوتهم جهرا، فهذا أظهر. والذي ذكرته من أمثلة كون أناس يعني يتلون جهرا وأن أحد لا يؤذيهم على ما هو عليه ينطبق، يعني ينطبق عليه ما ذكرت من ناحية أنه يعني لا يشوش على أحد من التالين سواء كانوا جماعة أو غير جماعة. الحاصل أن كلمة جهرا الأقرب أنها تأكيد لقوله في الأول: ولا يجهر، ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا يؤذيهم، يعني يؤذي هؤلاء، يؤذي النيام ويؤذي المصلين ويؤذي التالين. ومعنى هذا أن إذا كانت التلاوة جهرا ولكنها لا تؤذي بأن يكون صوت منخفض لا يوقظ نائما ولا يزعج مصليا ولا كذلك يشوش على تال، فإن ذلك هذا هو الذي لا بأس به. وأما إذا كان ذلك الجهر يؤذي النائمين بأن يستيقظوا ولا يطرد عنهم النوم، أو المصلين يعني يشوش عليهم في رفع الصوت، أو تالين يعني يشوش عليهم، فهو لا يجهر بحيث يؤذيهم، أي يؤذي الثلاثة الأصناف التي مرت. وما ذكرته من التمثيل للتالين جهرا هو صحيح، يعني يكون الناس يجهرون يعني واحد يقرأ والباقين يسمعون ثم يأتي واحد يشوش عليهم، نعم هؤلاء يقال لهم تالين. نعم اللي بعده:
ولا تجب القراءة على مأموم، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
ولا تجب القراءة على مأموم، وهذا قول بعض أهل العلم على أن القراءة لا تجب على المأموم، وإنما الإمام يتحمل القراءة على المأموم. وفيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، منهم من قال إن القراءة تجب على المأموم مطلقة في السرية والجهرية، ومنهم من قال إنها تجب لا تجب عليه مطلقة لا في السرية ولا في الجهرية، ومنهم من قال تجب عليه في السرية دون الجهرية. والصحيح أنها تجب عليه مطلقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي للناس صلاة جهرية وكان حصل قراءة يعني حصل عليه تشويش فيها قال ما لي أن أنازع القراءة لعلكم تقرؤون خلف إيمانكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فدل على أن فاتحة الكتاب يؤتى بها ولو كان الإمام يقرأ لأنه قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لكن غيرها لا يقرأها الإنسان أبدا ما دام أن الإمام يقرأ، بل عليه الاستماع لعموم قوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وعلى هذا فيكون مستثنى من هذه الآية ومن عمومها قراءة الفاتحة فقط وراء الإمام، للحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أنه قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فدل على أن فاتحة الكتاب مستثنى وأن المنع إنما يكون في غيرها، وأما هي فإن ذلك مطلوب. وهذا هو القول الذي هو القول بوجوب القراءة على المأموم مطلقا، ولا تجب القراءة على المأموم
لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون،
لقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد أجمع العلماء على أن هذه الآية في الصلاة، ومعنى ذلك أن الإنسان يستمع، ومعلوم أن هذا يؤخذ به لكن يستثنى منه ما جاء النص باستثناء وهو قراءة الفاتحة، حيث قال ما لي أنازع القراءة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، معنى ذلك أن غير فاتحة الكتاب هو الذي يستمع له وينصت له ولا يتشاغل بقراءة. أما تشاغله بقراءة الفاتحة إن كان هناك للإمام سكتة أو سكتات يمكن أن يقرأ فيها فعل ليكون مستمعا في جميع الأحوال، وإن لم يكن هناك سكتات فإنه يأتي بها والإمام يقرأ السورة، ولكن لا يأتي بشيء أزيد من الفاتحة بل يقتصر عليها.
وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام،
وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام يعني في الصلاة السرية، الإمام هو يقرأ في الصلاة السرية ويكون سنة أيضا.
عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أثر فيه خروجا من خلاف من أوجبه،
العبارة كأنها ما هي مستقيمة يعني مع الكلام، لعلها وأكثر وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة،
لا هي نسخة ثانية بدون عنده مباشرة، أكثر
أكثر
أهل العلم
يرون،
أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أثر فيه خروجا من خلاف من أوجبه.
نعم يرون قراءة القراءة خلف الإمام فيما أثر فيه يعني في الصلاة السرية خروجا من خلاف من أوجبه، لأن بعض العلماء قال بوجوبه كما أسلفت، وهو جاء عن البخاري وعن غيره، والبخاري له جزء في القراءة خلف الإمام وهو يرى الوجوب، ويعني وهو ممن يرى الوجوب. فالإنسان إذا أتى بها هذا يشير إلى أن بعض العلماء ما يرون القراءة خلف الإمام حتى في السرية، لكن كل إنسان يقرأ خروجا من خلاف من أوجبه هذا أولى، لكن أولى من هذا كله هو وجوب القراءة، وجوب القراءة وأن المأموم يعني يأتي بها ولو كان الإمام يقرأ السورة في حال الصلاة الجهرية، وهو الذي يدل عليه الأدلة.
لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة،
لكن تركناه إذا جهر الإمام لأن قال يثن أن يجهر خروجا من خلاف من أوجبه، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة ويقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، والحديث الذي في صحيح مسلم وإذا قرأ فانصتوا، والحديث الذي صححه مسلم وهو يعني قوله وإذا قرأ فانصتوا لأنه ليس في صحيحه، ولكن قيل له قال يعني ليس كل صحيح عندي وضعته ها هنا، هو صحيح ولكن ليس لما ذكر له قال ليس كل صحيح عندي ذكرتها هنا، ولكنه صحيح عند مسلم وإذا قرأ فانصتوا، هو مطابق للآية الكريمة وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لكن تركناه للأدلة، الأدلة الآية والحديث الذي فيه وإذا قرأ فانصتوا، لكن كما قلنا يستثنى من ذلك سورة الفاتحة للدليل الذي دل على ذلك.
ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام،
ويشرع في أفعالها أي المأموم بعد فراغ إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام، يعني معناه أن المأموم يتابع الإمام، وأحوال المأموم مع الإمام بالنسبة للمتابعة أو عدم المتابعة أربعة أحوال، إما مسابقة وإما موافقة وإما متابعة وإما تخلف، هذه أربعة أحوال مرتبة على حسب الترتيب الفعلي، إما مسابقة يعني يسبق الإمام أو موافقة يعني يكون مع الإمام لا يسبقه ولا يتأخر عنه، وإما متابعة وهي أنه يشرع بها بعد فراغ إمامه من غير تخلف، وإما تخلف وراء المتابعة، تخلف وراء المتابعة بحيث لا يتابعه وإنما يتخلف عنه بحيث أن يظهر ينتقل من ركن وهو ما لحقه بأن يركع ثم بعد ذلك يرفع وهو لم يلحقه. هذا أيضا كذلك هذا تخلف. إذن هي أربعة، الأول والأخير اللي هو المسابقة والتخلف، يعني هذا حرام لا يجوز ولا تصح معه الصلاة يعني مع التعمد. وإذا حصل سهوا فإن المسبوق يرجع ويتابع الإمام، وإن كان التخلف حصل يعني لسهو أو نوم فإنه يفعل ما سبقه به الإمام ويلحقه. وأما الموافقة فإن كانت عمدا فإن صاحبها يأثم لأنه لم يحصل منه، ولكن لا يقال أنها تبطل صلاته، ولكنه يأثم لكونه لم يتابع الإمام ولم يسابق الإمام وإنما موافقة. وإذا كان يعني سهوا فهو معذور، والواجب هو المتابعة بمعنى أنه بعدما يفرغ الإمام يلحقه إذا ركع الإمام وركع، وإذا رفع لا يكون موافقا له وإنما يكون متأخرا عنه بالمتابعة لا بالتخلف الذي يتخلف عنه طويلا الذي هو مذموم ومحرم. هذه أحوال المأموم مع إمامه، إما مسابقة وإما متابعة موافقة وإما متابعة وإما تخلف.
من سبق الإمام بتكبيرة الإحرام سهوا،
لا تكبيرة الإحرام يجب عليه أن يرجع، تكبيرة الإحرام يجب عليه أنه يرجع ليأتي بها بعده.
ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام، فإن وافقه كره،
فإن وافقه يعني ركعه إياه في وقت واحد ما يتقدم أحدهما على الآخر كره.
وتحرم مسابقته،
وتحرم مسابقته بأنه يركع قبله ويرفع قبله، لأنه ما معنى إذن إيش فائدة الإمام الإتمام، إيش فائدة الإتمام إذا كان سيسبق إمامه. ثم قال بعض أهل العلم إن هذا من كيد الشيطان للإنسان، لأن الإنسان يعلم أنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام، إذن إيش فائدة الاستعجال، ما هو إلا من تلاعب الشيطان بالإنسان، لأنه ولا سبقه في الركعات لم ينصرف من صلاته إلا بعد سلام الإمام، إذن هذه المسابقة ما ترتب عليها إلا المضرة وما حصل من ورائها فائدة. الاستعجال هذا ما أتى بفائدة لأنه لم يخرج من صلاته إلا بعد سلام إمامه، هو محبوس معه لا يمكن أن ينصرف قبله ولا سابقه، ولكن هذه المسابقة أدت إلى أمر أضر به، إما إن كان متعمدا بطل صلاته وإن كان ساهيا كذا وجب عليه أن يرجع ويأتي به بعده. وتحرم مسابقته،
فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده،
فإن ركع أو سجد قبل إمامه سهوا رجع ليأتي به بعده، لأن يعني يتدارك السبق بأن يرجع
فإن لم يفعل علم عمدا بطل
صلاته، إن لم يفعل علم عمدا بطل صلاته، لأن الإمام
وإن تخلى عنه بركن
بلا عذر لا يوافقه، ولكنه هذا هو
إن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمام فعله ولحقه،
وإن كان لعذر يعني ليس عمدا وإنما لعذر يعني كونه نعس أو حصل منه يعني الإمام مستجر أو غفلة يعني سهى فإنه يفعله ويلحق، معنى أنه تنبه والإمام رفع رأسه من الركوع يركع ثم يرفع ثم يلحق الإمام. نعم.
وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام،
وإن كان تخلف بركعة فإنه يتابعه فيما بقي من صلاته ويقضيها بعد سلام الإمام، يعني لو راح يتشاغل بركعة كاملة ما يتابع الإمام، يعني في صلاة الركعات اللي قدامك لا يفوت الإمام فيها، وإنما يأتي بتلك الركعة التي سبق فيها بعد سلام الإمام.
ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف،
ويسن للإمام إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف، يخفف من أجل هذا العارض اللي حصل لبعض المأمومين. ودليله الحديث الذي فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أدخل في صلاة أريد أن أطيل فيها فأسمع بكاء صبي فأتجوز في صلاته يعني شفقة على أمه من وجهها عليه، يعني تكون مشغولة لك الولد يصير والإمام مطول للصلاة فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة يجد تطويل، ثم بهذا العرض الذي حصل لبعض المأمومين وهي أم الصبي لأنها تنشغل بالها بصبيها، فكان عليه الصلاة والسلام يخفف من أجل أن لا يحصل تشوشها على ابنها. فإذا عرض عرضا لبعض المؤمنين يقصد التخفيف فإنه يخفف، لهذا الحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتكره السرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن.
وتكره السرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن. إحنا عرفنا الواجبات وأنا يعني ما زاد عليها يكون مستحبا. فيقول المصنف رحمه الله تكره السرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن. ومعنى الإنسان يقصر على الواجبات فقط ويسرع، وإنما يأتي يعني يحصل عنده اطمئنان بحيث هو يأتي بما يسن وغيره من المؤمنين يأتون بما يسن. مثل إذا قام من الركوع يعني قال ربنا ولك الحمد هذا هو الواجب، لكن حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه للسماوات والأرض ومن ما كثير مشيئا بعد هذا هو المتحد. فالإنسان لا يقوم ركوع ربنا ولك الحمد ثم ينتقل إلى السجود، وإنما يطمئن حتى يتمكن المأمون من فعل ما يسن وهو أيضا يأتي بفعل ما يسن.
ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية.
ويسن تطويل القراءة الأولى أكثر من الثانية. تطويل القراءة الأولى القراءة في الركعة الأولى أطول من الثانية، وذلك لأمرين: أولا كون الإنسان في صلاته أو أول صلاته عنده نشاط، والأمر الثاني أن يتمكن المأموم من ذلك ركعة، لأنها لو قصرت الأولى تفوت الإنسان المأموم ركعة المسبوق، تفوت المسبوق الركعة. لكن إذا طولت الركعة الأولى وطالت الثانية أكثر منها معنى ذلك أن من يأتي متأخرا يدرك ركعة، لأنه يدرك الإمام لا يركع، فالركعة تدرك بإدراك الركوع. فإذا طولت القراءة الركعة الأولى معنى ذلك تمكن المتأخر من المسبوقين بأن يلحق الصلاة وألا تفوته الركعة.
ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على مأموم.
ويستحب للإمام الداخل يعني إذا كان في الركعة، إذا كان في الركعة يعني في الركوع أن ينتظر الداخل إذا سمع صوت مشي يعني خشش في عادة ويعني صوت يعني وطأه على الأرض أنه لأن بشرط يمر على المأموم، لأن المقصود من ذلك هو تحصيل المصلحة لهذا الداخل. فإذا كان تحصيل المصلحة له لا يتأتى إلا بإضرار الذين كانوا موجودين من قبل، فهم أولى بأن يعني تراعى أحوالهم وتراعى ظروفهم. فإذا كان هناك مشقة فإنه يرفع ولو فات ذلك الداخل الركعة. وإيش؟
ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأموم. وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. وأما تقديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر رضي الله عنه مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ رضي الله عنهما، فأجاب أحمد رحمه الله أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى. وقال غيره: لما قدمه مع قوله يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، علم أن أبا بكر رضي الله عنه أقرأهم وأعلمهم، لأنهم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معاني عمله، كما قبل من عبد الله عنه كان رجل إذا تتابع آيات القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانينا وعمل بهن، حتى يتعلم معانينا والعمل بهن.
ثم شرع المؤلف رحمه الله في من أولى الناس بالإمامة كما جاءت من الحجري يوم خلقهم من القراءة سواء فإن كانوا في القراءة سواء فأقرأهم. فيعني بيان ترتيب الأولوية في حق من يتولى الإمامة، وأنه أولى الناس بالقراءة بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، يعني أجودهم قراءة وأكثرهم.
أخي الكريم، من فضلك تقلب الشريط. ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأموم. وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. وأما تقديم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر رضي الله عنه مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ رضي الله عنهما، فأجاب أحمد رحمه الله أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى. وقال غيره: لما قدمه مع قوله يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، علم أن أبا بكر رضي الله عنه أقرأهم وأعلمهم، لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن.
ثم شرع المصنف رحمه الله في أولى الناس بالإمام. من أولى الناس بالإمام؟ قال: أولى الناس بالإمام أقرأهم لكتاب الله. كما جاء في حديث ابن مسعود البدري يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. فهذا يعني بيان لترتيب الأولوية في حق من يتولى الإمامة وأنه أولى الناس بالقراءة بالإمامة أقرأهم لكتاب الله يعني أجودهم قراءة وأكثرهم أخذا القرآن مع علمه بأحكام الصلاة وما يتعلق بها. أما إذا كان يعني ليس عنده نقص في أحكام الصلاة وما يتعلق بها فإنه لا يكون هو الأحق بالإمامة لأنه قد يحصل منه شيء في صلاته لا يستطيع أن يأتي بالصلاة كما ينبغي. فأقرأ الناس أكثرهم أخذ للقرآن وأجودهم قراءة هو الذي يقدم على غيره. ثم أورد المصنف رحمه الله إشكالا أو استشكالا وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرأ يوم القيامة أقرأهم لكتاب الله. ومعلوم أن في الصحابة من اشتهر بالقراءة والإقراء مثل أبي بن كعب وغيره. وإذا فكيف قدم الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن أبي بن كعب معروف بأنه أقرأ الصحابة كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أجاب ذكر جوابين أحدهما عن الإمام أحمد وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه مع وجود من هو أقرأ منه للإشارة إلى أنه لحق بالخلافة من بعده وأنه أولى الناس بالإمامة بعده والخلافة بعده والخليفة هو الذي يؤم الناس ويصلي بالناس. فهذا إشارة إلى خلافته. ولهذا قال عمر رضي الله عنه يوم التقيفة رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا الذي هو الصلاة أفلا نرضيك لأمر دنيانا الذي هو الخلافة. فأخذوا من تقديمه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أولويته مع أن أولوية صلى الله عليه وسلم في الخلافة جاء فيها حديث تدل عليها أوضح من قضية تقديمه في الصلاة مثل الحديث الذي في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ادعي لأباك وأخاك لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل. ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر يعني معناها لو يريد أن أكتبه سيحصل باتفاق المسلمين وبرغبة المسلمين وبحصول اتفاق المسلمين على ذلك من غير أن آمرهم به يعني هذا إخبار عن أمر سيقع. يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر وقد أبى الله والمسلمون إلا أبا بكر وتولى أبا بكر رحمه الخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحقق ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من قوله يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فهذا أقوى دليل يستدل به على أنه لحق بالخلافة من بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر لأنه أراد أن يكتب كتابا لأبي بكر ثم ترك الكتابة لما علمه من أن المؤمنين سيختارونه بطواعيتهم ورغبتهم واختيارهم وأن هذا الذي يريد أن يكتبه سيتحقق برغبة منهم حيث قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فهذا من أوضح الأدلة على أنه لحق بالخلافة. لكن الحديث الذي معنا أو الذي تقديم ما يتعلق بتقديم الصلاة أخذ منه بعض أهل العلم بأن المقصود من ذلك الإشارة إلى حقيته بالخلافة. وكما قلت هذا هو الذي قاله عمر يوم التقيفة رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ديننا أفلا ترضيك لأمر ديننا. وقال غيره يعني قال غير لنا نحن معللا لتقديم أبي بكر في الصلاة على غيره قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة أقرأهم لكتاب الله وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجمعون بين القراءة القرآن والعمل والفقه والتفقه فيه قال فعلم بهذا أن أبا بكر يعني أنه هو الأولى لأن اجتمع فيه الأمران وإن يعني كان غيره قد أمكن منه في الأول إلا أن عنده الأمر الثاني الذي هو التفقه كما جاء المسعود كنا تتعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن. فكان أبو بكر رضي الله عنه من أعلم الصحابة وكان جمع بين يعني هذا وهذا فصار تقديمه لا للإقراء وحده أو للإقرائية وحدها وإنما للطريقة التي كانوا عليها في القراءة والتفقه في الدين. كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن.
وروى مسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه يرفعه يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا.
ثم ورد حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال يأم القوم أقرأهم لكتاب الله يعني أكثرهم أخذا له وأجودهم في القراءة مع علمه أو فقهه بأحكام الصلاة إذا كان لا يفقه شيئا من أحكام الصلاة فهذا يعني غيره أولى منه. فإن كانوا في القراءة سواء تساووا في الأقرائية يرجح جانب من كان عنده فقه وعنده معرفة في الأحكام الشرعية. فإن كانوا في الاثنين سواء في الأقرائية وفي الفقه في الدين قال أقدمهم هجرة، يعني من سبق إلى الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام فإنه بذلك صار له ميزة على غيره، صار له ميزة على غيره ممن يساويه. فإن كانوا في هذه الأمور الثلاثة كلها سواء فأقدمهم سنا، يعني الذي هو أكبرهم سنا، وذلك لأنه سبق غيره في العبادة وأن له مدة يتعبد قبل أن يأتي هؤلاء الذين شاركوه في الأقرائية والعلم بالسنة والهجرة، فأقدمهم سنا. وهذا يعني يدل على أن هذه الأمور من الأشياء من الأمور التي تلاحظ، أو أن هذه الأمور تلاحظ عند تقديم الصلاة والأولوية. وهذا يدل على فضل الإمامة، لأن ما دام أنها حصل فيها تقديم وتأخير وأولوية هذا يدل على الفضل. ولهذا جاء في الحديث إذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم ليأمكم أكبركم، يعني قاله لجماعة كانوا متقاربين، مالك بن حويرث ومن معه قال فليؤذن أحدكم ليأمكم أكبركم، فالأذان يعني جاء لأي واحد منهم وهذا قال أكبركم، يعني معناه أن فيه الإمامة يعني فيها تزاحم وفيها يعني تقديم وتأخير، ولكن الأذان أي واحد منهم يحصل منه الأذان.
ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه.
ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، والسلطان هذا يعني يطلق على أمرين، يطلق على السلطان الذي هو الوالي لأن له حق الإمامة كما كان الخلفاء يصلون بالناس وهم الذين يؤمون الناس ويتقدمون الناس في الصلاة وفي الأعياد وفي الجمع وغيرها، وكذلك أيضا الإمام الراتب هو مثل السلطان لأن كونه يعني مسؤول وكونه هو صاحب الحق أيضا لا أحد يأتي ويفتات عليه ويقيم الصلاة ويصلي والإمام ما وصل، كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى في مسألة مضت. معنى ذلك أنه لا يؤمن رجل رجل في سلطانه ولا يعني يجعل تكريمته إلا بإذنه. فكذلك فيما يتعلق بالسلطان يعني سواء كان هو الإمام أو يعني إمام المسجد، الإمام اللي هو الخليفة أو إمام المسجد، لا أحد يتقدم عليه ولا أحد يفتات عليه. وكذلك أيضا لا يجلس على بيته في بيته على تكريمته إلا بإذنه. إذا كان صاحب البيت عنده مكان وأماكن مهيئها لأناس يريد أن يكرمهم وأن يجعلهم فيها، ثم يأتي واحد الناس يجلس في هذا المكان الذي خصصه لبعض أشخاص يعني ينتظرهم، فإن يعني صاحب الحق صاحب المنزل له أن يجلس كل في المكان الذي يريد أن يجلس فيه، ما يأتي الإنسان ويقول أنا أجلس في هذا المكان ولا أجلس في غيره، لأن هذا يرجع إلى صاحب المنزل وإلى صاحب المكان وهو أدرى وأعرف بمن يقدمه ومن يؤخره. فالحاصل أن هذا يرجع إلى رغبة صاحب المكان صاحب المنزل، فهو الذي يقدم ويؤخر في المجلس وله أن يقول لهذا اجلس هنا ولهذا اجلس هنا وينزل الناس منازلهم. ولا يجلس
ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه.
إلا بإذنه. نعم.
وفي الصحيحين فليأمكم أكبركم.
وفي الصحيحين فليأمكم أكبركم، يعني معناه فليؤذن أحدكم لأمكم أكبركم، وهذا يعني يتفق مع قوله سنا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأمكم أكبركم قاله في أناس متنازلين متقاربين، لأنهم جاءوا وجلسوا عنده مدة يتعلمون وكانوا متقاربين يعني في الأخذ، فقال لأمكم أكبركم، ما قال أقرأكم ثم كذا وكذا، لأنه يعرف أحوالهم وأنهم جاءوا وتعلموا وجلسوا فترة ثم صار الترجيح عند ذلك بالكبر. وأما في المطلق الذي قال يا أم القوم أقرأهم كتاب الله هذا ذكر الترتيب، وهنا يخاطب ناس معينين كانوا جاءوا وجلسوا عند مدة يتعلمون، ثم رسول يعني لما أراد يذهب إلى أهلهم قال لأمكم أقرأكم وليؤذن أحدكم.
وفي بعض ألفاظ أبي مسعود فإذا كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما.
وفي بعض ألفاظ أبي مسعود في الحديث المتقدم بعد بدل سنا سلما، يعني أقدمهم سلما أي إسلاما.
ومن صلى بأجرة لم يصل خلفه قال أبو داود لم يصل خلفه قال أبو داود سئل أحمد عن إمام يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا؟
قال ومن صلى بأجرة لم يصلي خلفه، لأن قصده الدنيا، وما أقدم على عمله إلا للدنيا. وهو الذي يقول مثل ما ذكر المثال عن الإمام أحمد، أصلي بكم رمضان بكذا وكذا ترى تعطوني على المبلغ ولا ما أصلي بكم؟ إن أعطيتني هذا المبلغ فأنا موافق، وإلا فأنا لا أصلي بكم. يعني بيع شرع على الإمامة وعلى الصلاة، فهذا قصده الدنيا. لكن إذا كان هناك ما طالب الناس بشيء ولا اتفق معهم على شيء، ولكن هناك أشياء مخصصة من بيت المال، أو أن أهل البلد يعني يعطونه من غير مشارطة ومن غير اتفاق ومن غير أن يحصل هذا الشيء الذي يدل على قصده الدنيا، حيث قال أصلي بكم بكذا وإلا فإني لا أصلي، فمثل هذا لا بأس به. لا بأس أن يؤخذ الجعل الذي يكون له من بيت المال أو من أوقاف المسلمين، إذا كان أوقاف على الإمام للإمام المسجد الفلاني كذا يعني يكون له في الوقت، لا بأس يأخذ الوقت، يعني هذا سائق ولا مانع منه. وإنما محذور كون الإنسان يعتبر نفسه مثل أصحاب المهن وأصحاب الحرف الذي النجار والحداد وغيرهم، يعني يتفق معه وأنا ما أعطيك إلا بكذا وكذا، فيكون الذي يصلي وأنا ما أصلي إلا بكذا وكذا وإلا ما أصلي، لأن هذه عبادة، والعبادة لا يكون فيها قصد الدنيا وأن الباعث هو الدنيا. نعم. قال الإمام أحمد قيل إن رجل يقول يصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال أسأل الله العافية هم يصلي خلف هذا، يعني ما عنده خلاص.
ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتب، إذا اعتل صلى وراءه جلوسا.
ولا يصلى خلف عاجز عن القيام، لا يصلى خلف عاجز عن القيام، إلا إذا كان فيهم عاجز يصلي واحد مو عاجز، يتقدم للإمام شخص يعني قادر على القيام، وإذا كان فيهم عاجز عن القيام لا يقدم، لأن المقصود المأموم يتبع الإمام، ويعني كونه يقدم العاجز معنى ذلك أن الناس يصلون وراءه جلوسا. إلا إمام الحي إذا حصل له علة يعني طارئة ويعني ليست دائمة، فإنه إذا صلى يصلون وراءه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جحش من فرس سقط من فرس فأصابه يعني ألم في جنبه فلم يستطع أن يقوم فصلى جالسا، وصلى الناس وراءه وكانوا قائمين فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، ثم قال لهم بعد ذلك كدتم أن تفعلوا فعل فارس الروم يقومون على رأس ملوكهم وهم جلوس. وقد عرفنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض موته صلى بالناس بعدما دخل أبو بكر في الصلاة، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الصلاة وبعدما كبر أبو بكر فأجلس بجوار أبو بكر عن يساره، فتحول أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما، فكان عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلي بالناس، وأبو بكر يسمع الناس ويبلغ الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض أهل العلم قال إن صلاة المأمومين خلف الإمام جلوسا إذا كان عاجزا هذا منسوخ بالفعل المتأخر، وكنا نصلى جالسا وهم قياس. وبعضهم جمع فقال إذا كان أنهم بدأوا الصلاة يعني قياما فإنهم يكملونها قياما ولو حصل اعتلال، وإذا كانوا بدأوها من أولها فإنهم لا يصلون يعني قعودا، يعني إلا إذا كان يعني هذا الإمام الذي حصل اعتلال اللي هو إمام الحي، وأما يعني ذاك الذي في الأخير فإنه يجمع بينه وبين هذا بأن هذا خاص في إمام الحي إذا حصل علة طارئة، وهذا فيما إذا يعني بدأوا في صلاتهم وهم قيام فإنهم يستمرون، هناك يعني يستمرون جلوسا لأنهم بدأوهم جالسين، وهنا بدأوهم قائمين فاستمروا قائمين، وكون إمامهم طرأ عليه شيء أو جاء إمام جديد وصلى بالناس فإنهم يستمرون على بدئهم للصلاة. فبعض العلم قال إن الصلاة القاعدي وراء المأموم يعني منسوخة وإنما يصلون عن قيام، وبعضهم قال إنه يجمع بين الحديثين بأنهم إذا بدأوا الصلاة يعني قياما استمروا قياما، وإن كان بدأوا هجرتين وراء إمامهم فإنهم يستمرون على جلوسهم.
وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه وأعاد الإمام وحده في الحدث.
وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه، المأمون صلاة صحيحة، وهو يعيد في الحدث فقط، يعني في مسألة كونه ما توضأ. أما لو كان عليه نجاسة فإنه لا يعيد، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وفي أن عليه قدر، فجاءه جبريل وأخبره فخدعهما. قالوا فهذا يدل على أن 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 حصول الصلاة يعني في شيء متنجس، في ثوب النجس أو على بدن نجاس أو في وقعة نجسة، ولم يعلم بهذه الصلاة أن صلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن في عليه قدرا ما عاد صلاة أولها. فلما هذا الذي مضى اعتبر مع وجود ذلك الذي أخبر في أن الصلاة به، دل على أنه لو لم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة أن الصلاة صحيحة، لأن جزء من الصلاة في قصة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وفي رجل وفي عليه يعني ذلك القدر الذي أخبر به فأزاله. فدل هذا على أن من صلى وعليه نجاسة ولم يعلم بها لبلغ الصلاة سواء كان إماما أو عموما فإن الصلاة صحيحة، حتى لو كان علما بها من قبل ولكنه نسيها عند الصلاة، لكن لو تذكرها في الصلاة إن كان سهلا نزعها نزعها بأن يكون مثل ما حصل رسول النعلين، أو كان مثلا غترة أو مشلح أو يعني رداء أو شيء يعني يمكن. وأما إذا كان يترتب على نزعه كشف العورة فإنه يقطع الصلاة، كان يترتب على نزعه كشف العورة فإنه يقطع الصلاة ويذهب ويزيل النجاسة ثم يصلي لما هو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم أنه عليه الصلاة لم يعد من خلفه، يعني في الحالتين سواء كان إمامهم صلى بدون وضوء أو صلى وعليه نجاسة فإنهم صلاتهم صحيحة، وأما هو فإن عليه الإعادة في حال الحدث، أما في حال وجود النجاسة فإن صلاته مثل صلاتهم الجميع صلاتهم صحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. معنى ذلك أن الوضوء شرط يعني في الصلاة، فلو صلى وعلى وضوء لم تصح صلاته وعليه أن يعيد. وأما النجاسة إذا كان لم يعلم بها لبد ورغب الصلاة، لأنه جاء يعني هذا الحديث الذي ذكرنا حديث النعلي. نعم.
عفى الله عنك، فإن سبقه الحدث وهو في الصلاة،
إذا سبقه الحدث فإنه يستخلف، يعني يرجع القهقراء ويطلب واحد يتقدم مكان، هذا إذا كان لم يحصل له الحدث، وإنما يخشى أراد أن يترك الصلاة لأنه ما يمكن يواصل، لأن فيه أمر دعاه قضى حاجة إلى أن يترك الصلاة ولا يستطيع أن يواصل، لأنه قد يخرج منه ذلك الذي يدافعه، فإن له أن يقدم ويواصل بهم الصلاة.
ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق.
ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. ويكره
نعم أن يؤم قوما
أكثرهم يكرهه بحق، يعني إذا كانت كراهيتهم له بحق يعني بأمر يرجع إلى دينه، أما إذا كان شيئا في النفوس ويعني تنافر لأمور دنيوية أو ما إلى ذلك فإن هذا لا يعتبر، وإنما يعتبر إذا كان يكرهونه بحق من أجل الدين أو من أجل أنه يعني عنده يعني نشاط وعنده قوة ويأمر معروف ينهى عن المنكر وهم يعني فيهم من يكرهه لذلك، فإن هذا ليس ممن يعني يترك الإمامة من أجل كراهيتهم له، لأن كراهيتهم ليست بحق بل هي بباطل.
ويصح اتمام متوضئ بمتيمم.
ويصح اتمام متوضئ بمتيمم، يعني كون الإمام يعني متيمم وبعض المأمومين متوضئ فإنه يصح، لأن كل حصل له طهارة، الكل حصل له الطهارة التي يحصل بها أداء الصلاة.
والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام لحديث جابر وجبار رضي الله عنهما لما وقف عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه، رواه مسلم.
والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام إذا كانوا عددا، إذا كانوا أكثر من واحد، أما إذا كان واحد يكون عن يمينه، وإذا كانوا أكثر من واحد لأنه يكون من وراءه، وذلك لحديث جابر وجبار في صحيح مسلم لما وقف أحدهما عن يمينه وثاني عن يساره أخذ بأيديهما وأخرهما جعلهما يصلون وراءه، فدل هذا على أن موقف أكثر من واحد إنما هو يكون وراء الإمام، وأما الواحد فإنه يكون عن يمينه. نعم.
وأما صلاة ابن مسعود رضي الله عنه بعلقمة والأسود رحمهم الله وهو بينهما، فأجاب ابن سيرين رحمه الله أن المكان كان ضيقا.
وأما صلاة ابن مسعود يعني لما لما ذكر يعني انهم يكونوا وراءه وان ابن مسعود يعني صلى بينهما ولم يجعلهما وراءه, قال لان مكانه كان ضيقا, لان المكان فيه طول في الارض وليس في طول في الامام, ولو راح الامام يعني هذا ما يمكن كسر امامه معمومين, ولكن فيه سعه في الارض فصلى بينهما. فاذا لا يتعارض هذا الذي تقدم او هذا الذي فعله مسعود مع ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصه جابر وجبار, لان ابن سيرين قال ان المكان كان ضيقا وهذا هو العذر والسبب في كونه كان بينهما.
وان كان الماموم واحدا وقف عن يمينه وان وقف عن يساره اداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته.
وان كان الماموم واحدا لا يكون صفا واحدا وراءه, ولكنه يكون عن يمينه, يكون عن يمينه. واما المراه فانها تكون صفا وراءه لا تقف عن يمينه. المراه اذا صلت مع الرجل جماعه فانها تقف وراءه, هو صف ويصف, والرجل هو الذي يقف عن يمينه. فإن وقف عن يساره أداره عن يمينه, إن وقف المأموم جاء وقف بجوار الإمام عن يساره يديره عن يمينه, ولا تبطل التحريمة التي حصلت على يسار الإمام بل يستمر, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بجواره بن عباس عن يساره أداره عن يمينه وبقي على صلاته, فلم يعد التحريمة ولم يعد الدخول في الصلاة, بل صلاة حرامه ودخول في الصلاة صحيح. وكونه تحرك هذا التحرك وانتقل بكونه عن يسار الإمام إلى عن يمين الإمام لا يؤثر شيئا في دخوله في الصلاة, بل الصلاة متصلة ومستمرة, ولا يعيد التحريمة كونه يعني دخل الصلاة قال الله أكبر في تكبيرة الإحرام. ولذلك لفعل المسؤول بن عباس رضي الله عنه حيث صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل لما بات عند خالته ميمونة, فإنه قام ووضع ووقف بجوار رسول الله عن يساره فأداره عن يمينه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وإن أمن رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث أنس رضي الله عنه رواه مسلم.
وإن وقف كان معه رجل وامرأة فإن المرأة لا تصف بسوى الرجال, تصف وحدها, ولو كان الإمام وحده وليس الرجل وحده وليس معه إلا امرأة فإنها تصف وراءه, لأنها لا تصف مع الرجال وتصلي وحدها تكون صفا وحدها. وكذلك إذا لم يكن رجال ولم يكن هناك إلا الإمام فإنها تكون صفا وحدها.
وقرب الصف منه أفضل,
قرب الصف من الإمام أفضل من يكون في فترة مسافة بينه وبين المأمومين, يعني مسافة بعيدة بينه وبين المأمومين, القرب من الإمام أفضل, قرب الصف الأول من الإمام أفضل, وقرب الصف بعضهم بعض أفضل من تباعدها, يعني المقصود هو التقارب في الصفوف ولا يكون هناك تباعد بينها, فإن القربة قرب الصف الأول من الإمام أفضل, وقرب الصف بعضهم بعض أفضل من تباعدها.
وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وسط الإمام وسد الخلل.
وكذا توسطه في الصف نعم مطلوب, يعني يتوسط ويكون في الوسط وليس بلازم, فلو يعني مال أو كان يعني بعض الجهات أطول لا بأس بذلك, لكن الأولى أن يكون في الوسط, الأولى أن يكون في الوسط, يعني مكان الإمام يكون في وسط المسجد, وإن صار يعني غير متوسط لا بأس بذلك, لقوله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل, وهذا فيه رأس.
وتصح مصافة صبي لقول أنس رضي الله عنه صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا.
وتصح مصافة صبي وهو المميز الغير البالغ, تصح مصافة الصبي يعني يكون صف رجل وهذا الصبي صف, ومعناه أن الصف لازم يكون رجلان بالغان فأكثر, بل رجل واحد وصبي يكونون صفا وراء الإمام, لقول أنس صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا, المرأة يعني صفا وراءه.
الصبي يصف مع امرأة؟
لا يعني ما يصف امرأة, وإنما يصف جوار الإمام إذا كان فيه إلا يعني مثل الرجل الكبير.
وإن صلى فذا لم تصح.
وإن صلى فذا يعني وراء الصف لم تصح. وأما إذا كان يعني لعذر بمعنى أنه لو لم يفعل ذلك لفاتت الصلاة أو لا يستطيع أن يتقدم أيضا يعني ويصلي بجوار الإمام فإن ذلك يصح لقول الله عز وجل, لقول الله اتقوا الله ما استطعتم.
وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف.
وإذا كان الإمام المأموم يرى الإمام أو يرى من وراءه صح ولا لم تتصله, لو ما كان الصفوف متصلة في أن يكون صف متأخر عن صف فإنه يصح، ولكن الأولى كما ذكرنا كما ذكر المصنف الأفضل قرب الصف الأول من الإمام، وقرب الصف بعضهم بعض أفضل من كونها تتباعد.
وكذا لو لم يرى أحدهما إن سمع التكبير،
وكذا لو لم يرى أحدهما لا الإمام ولا المأموم إن سمع التكبير يكفي، يكفي أن يسمع التكبير ولا لم يرى الإمام ولا المأموم، لأن ذلك يصح مثل ما لو صلى في سطح المسجد لا يشوف لا إمام ولا مأمومين، فإن ذلك يصح
لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة.
لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة، لأن ما دام يسمع التكبير كأنه يشاهد ويعاين.
وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح. واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع.
وإن كان بينهما طريق يعني بين الصفوف طريق وانقطعت الصفوف لم يصح، لكن الصحيح هو القول الثاني الذي ذكره عن الموفق وهو ابن قدامة صاحب المغني، قال واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص فيه والإجماع، ما في نص يدل على منعه ولا في إجماع يدل على منعه بل هو جائز.
الله إليك، ما في فرق بين قضية الاقتداء داخل المسجد ولو لم تكن مشاهدة وبين اللي يصلي خارج المسجد بشرط المشاهدة؟
صلاة خارج المسجد يعني إذا امتلأ المسجد لا بأس أن يصلي الناس في الشوارع سواء شاهدوا أو ما شاهدوا، لكن ما دام أن المسجد يعني فيه متسع فالواجب هو دخول المسجد وعدم جواز الصلاة في الشوارع.
ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين لقول قال ابن مسعود رضي الله عنه لحذيفة رضي الله عنه ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى، رواه الشافعي بإسناد ثقات.
ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين إلا يعني شيء يسير مثل درجة المنبر مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان فعل ذلك يريهم صلاته، فإذا جاء وقت السجود نزل ورجع القهقرة ثم صلى ثم سجد ثم صعد عليه الصلاة والسلام، وفي حال قيامه وركوعه يكون على درجة المنبر، وإذا جاء وقت السجود فإنه يتقهقر ويسجد على الأرض ويسجد على الأرض، فمثل هذا يعني لا بأس به لأنه جاء ما يدل عليه. وإذا احتاج الناس إلى أن يصلوا يعني في أماكن أنزل أو أكثر فإنه لا بأس، هذه كراهة ليس في التحريم.
إذن تعبير المؤلف ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين قال ابن مسعود لحذيفة ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى.
نعم يعني ليس ليس للتحريم، يعني إذا أدات الضرورة والحاجة إليه مثل الصلاة، يعني المكان اللي أنزل مثل الصلاة يحتاج إليه.
طيب ما يقال مثل ما ذكر الشارح فالجمع بين هذا الحديث وبين صلاته على المنبر أن العلو إذا كان يسيرا دون ذراع لم يكره،
هذا هو هذا الجمع، هذا الجمع بين ما جاء عن
كيف الكراهية محمولة على العلو المرتفع فوق.
إيه العلو كما هو معلوم هذا بالنسبة للإمام، لكن بالنسبة للمأموم
كان
يصلي بالسطح، فإذا إذا كان يجي لأنه يصلي في مكان أنزل مثل البدرون وغيره هو مثل السطح تماما، بس لا يتقدم علينا في وراء في جميع الأحوال سواء كان في السطح أو في أماكن تحت فإنه يكون وراء لنا.
ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر لحديث سهل رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرى وسجد الحديث. ولا بأس بعلو مأموم لأن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام رواه الشافعي. ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة رضي الله عنه مرفوعا رواه أبو داود، لكن قال أحمد رحمه الله لا أعرفه عن غير علي.
يعني ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة يعني بعدها وقال لأن أحمد أعرفه أي كراهية ذلك إلا عن علي، لا أعرفه أي كراهية ذلك إلا عن علي رضي الله عنه. وقيل في تعليل هذا أنه قد يظن أنه يعني أن الصلاة لا زالت باقية أو أنه يعني يظن أن يعني أنه لا يزال في الصلاة، يعني يتوهم من يدخل أنه كذلك.
ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف.
ولا ينصرف المأموم قبله، وقد عرفنا فيما مضى أن الانصراف قد يراد به السلام، لأنه ذكر السجود والركوع وهو في أثناء الصلاة، فيمكن أن يراد به السلام، ويمكن أن يراد به انصراف المأموم قبل أن ينصرف الإمام إلى جهة المأمومين من جهة القبلة، لأنه بعد السلام يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات، ثم يقول اللهم السلام ومنك السلام تبارك الذي جعلك، ثم ينصرف لا يزيد عن هذا المقدار. فكون الإمام المأموم يعني من حين يسلم يقوم ويمشي والإمام لا يزال جهة القبلة، هذا هو الذي يعني محتمل هذا ومحتمل هذا، وكل منهما صحيح. لا كونه يسبق في الانصراف في السلام، ولا كونه يسبق في الانصراف من المكان قبل أن يتجه الإمام إلى جهة المؤمنين.
ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه، لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن إيطان كإيطان البعير.
ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه، يعني دائما يصلي فيه ولا يحصل منه صلاة الفرض إلا فيه، لنهي صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير، لأن البعير الذي اعتاد مكانا يبرك فيه ويكون رقوا لينا يعتاده يأتي إليه ويقصده من أجل أنه اعتاده وأطمأن إليه وارتاح فيه، فكذلك المأموم ليس له أو ليس لأحد المؤمنين أن يتخذ مكانا لا يصلي فرضه إلا فيه.
ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله.
ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه. المريض الذي لا يستطيع أن يعني يذهب إلى المسجد معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو خائف ضياع ماله لو راح يصلي فإن ماله يؤخذ، لأن ليس في مكان أمين وليس في مكان يعني حصين، وإنما يعني هو عرضة لأن ينهب وأن يؤخذ، أو ما هو مستحفظ عليه بأن يكون حارس لشيء ولو ذهب يصلي أخذ ذلك الذي هو مستأمن عليه. فهذه من أعذار الأعذار يعني في ترك الجماعة والجمعة، يعني يعذر مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه، وسواء كان مستحفظا على مال غيره بأجرة أو بغير أجرة، ما دام أنه مسؤول عن حفظه فإنه معذور،
لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق.
هذا بيان الاستدلال يعني لهذه الأمور، وأنه إذا كان جاء أن الإنسان إذا كان وقت مطر ويعني فله أن يتأخر عن الصلاة بسبب الدحض وبسبب بلل الثياب، فهذا أشد منه أولى منه. إذا كانت الشريعة جاءت باعتبار هذا عذرا وهذا بالاتفاق، فإذا هذه الأمور الأخرى التي هي المرض والحفظ المال وكذلك المحافظة على ماله أو حفظ شيء هو مستأمن عليه هي من باب أولى.
لقول عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر صلوا في رحالكم، أخرجاه.
نعم، إذا كانوا في مكان مستكنين ويعني وفي برد ويذهبون يعني بثياب ويصيبها المطر فيحصل لهم مرض بسبب البرودة والماء الذي يعني حصل لأجسادهم، ومعلوم أنه في الغالب ما يكون عندهم ثياب يبدلونها، فلا شك أن سيلحقهم مضرة، ولهذا كان ينادي المنادي صلوا في رحالكم، يعني ما نحن معذورين لو ما جاءوا للمسجد أو لمكان الصلاة.
ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم المطير يوم جمعة إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال فعله من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإني كرهت أن أخرجكم في الدين والدحض.
ثم أورد حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس أنه قال لمؤذنه يوم الجمعة صلوا في رحالكم، فكان الناس استنكروا ذلك، فقال فعله من هو خير مني يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض، يعني كون الأرض سبقة أو أرض يعني تتلطح الأرجل بالطين والدحض، وكذلك المطر إذا كان يصب فإن الإنسان معذور إذا تأخر عن الصلاة في تلك الحال.
ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا ولو خلا من آدمي لتأذي الملائكة بذلك.
وكذلك أيضا يكره حضور من أكل بصلا أو ثوما وإلى المسجد ولو خلا من آدمي، يعني ما قال بدخل المسجد لأن المسجد ما في ناس الآن، يعني هذا موقف موقف صلاة، بدخل المسجد وأجلس فيه يعني موقف موقف صلاة وليس فيه رجال وليس فيه أحد من الناس، لأن الملائكة تتأذى ما يتأذى من الإنسان، لأن فيه الملائكة والملائكة يصلون أيضا عن الأذى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الملائكة تتأذى، يعني معناه الإنسان يتأذى والملائكة تتأذى، فلو خلا من آدمي معناه التأذي حاصل للملائكة.
باب صلاة أهل الأعذار.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب، باب صلاة أهل الأعذار. يجب أن يصلي المريض قائما في فرض، لحديث عمران رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه باب صلاة أهل الأعذار. وأهل الأعذار هم الذين حصل لهم أمر يقتضي التخفيف عليهم والترخيص لهم في أمور كانت لازمة لغيرهم، وذلك مثل المرضى، فإن المريض عندما يصلي يجب عليه أن يصلي على حسب قدرته واستطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن كان يقدر على القيام وجب عليه أن يصلي قائما، فإن كان لا يقدر على القيام وجب عليه أن يصلي جالسا، وإن كان لا يقدر على الجلوس يصلي مضطجع أو مستلقي. فلحديث عمران بن حصين رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي لفظ فإن لم تستطع فمستلقيا، يعني معناه أنه يستلقي ويكون وجهه قبله ورجليه قبله، ويكون صلاته بالإيماء في الركوع والسجود، والسجود أفضل من الركوع. وهذا من فضل الله عز وجل وتيسير في شرعه، فإنه شرع ويسر ولم يكلف الناس ما لا يطيقون، بل كلفهم ما يطيقون، وأنزل الله في كتابه قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا الحديث أصل في صلاة المريض، وأنه يصلي على حسب حاله، فإن كان مقتطعا القيام لا يجوز له أن يصلي من غير قيام، وإن استطاع الجلوس ولم يستطع القيام لا يجوز له أن يصلي وهو مضطجع أو مستلقي، وإنما يصلي على ما يقدر عليه، صل قائما فإن لم تستطع قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم.
تشيرون للمسألة حكتم؟
نعم. فيما يتعلق بمسألة علو الإمام والمأمومين، علو الإمام والمأمومين فيه تفصيل. كون الإمام وحده يكون عاليا عن جميع المأمومين لا يرتفع عنهم أكثر من درجة المنبر، يعني مثل ما جاء فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك المأمومون لا يكون يعني هو أيضا أنزل منهم وحده.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.